بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك فيه، نقول هذه الوقائع التي نتصيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ أصلا لقواعد علوم الحديث لا شك فيه. فإذا كان موضع الشك في هذا الموضع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بكلامه إلا بالتحقق، صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. لكن ماذا نفعل؟ وقائع كثيرة جدا التي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إذا أخبر واحد والصحابة إذا أخبرهم واحد كان يجعله بالعلم اليقين. ومن جملته هذه، نقول أسس لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الشبهة إن جاءكم فاسق، حتى الفاسق لا ترد أخباره أو خبره لا يرد إذا تحققتم، ربما وجدتم ما دام ألقى إليكم شبهة واشتبهتم لعله يكون توهم أو يكون كذب فأنتم تتحققوا. فإذا كان وقعت الشبهة الأصل فيها، لا يثبت شيء إلا إذا وقع اليقين فيه. وإذا وقعت الشبهة في خبر أي شخص فيتحقق، وهذا هو الذي أسس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأكثرهم كان عمر رضي الله عنه في هذا الجانب. والمنكر السنة يستفيدون من بعض مثل هذه المواقع. لكن ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يخبره زيد بن أرقم عن قصة المنافقين وغيرهم فيتكلم فيهم وتنزل عليهم الآيات وكذا، كذلك الصحابة أنفسهم في كتاب العلم في صحيح البخاري ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ كنت أتناوب أنا وصاحب لي أنصاري في الحضور يعني النبي في المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخبره وحده هو، وما ظن وما عرفنا وهو عمر رضي الله عنه في التثبت وطلب التصديق لم يأتي في خبر ما أنه قال من يشهد معك، لأنه لم يشك فيه، خبره صبره عرفه جار له. فإذا وقع الشك فنحن نتحقق، وإذا لم يقع الشك فكم من الروايات يكون سمع عمر عن طريقه ذاك الصحابي اللي متناوب، وكم من الروايات يكون ذاك الأنصاري سمع لكن يسقطون الواسطة كأنهم سمعوا بأنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا يعطي الخبر اليقين؟ شرط أن يكون ثقة. إذا كان أخي عرفته، جاري عرفته وأخبر بشيء جازم ولم أجرب عليه كذبا ولم أجرب عليه توهم لعله كذا وكذا، فإذا هذا يعطي اليقين بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق من أصحابه مثل هذه الأشياء، ما بالوا ناس يقولون كذا وكذا. لما سمع من بعض الناس أن ناسا يقولون أنا لا أتزوج أنا لا كذا، فبذلك آلاف الوقائع الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت اليقين في خبر الثقة. لكن يأتي سؤال في سؤال، من الممكن يقول هؤلاء كانوا في خير القرون والآن الناس في زمن يخون المؤتمن، لكن يخون المؤتمن ليس هذا من الشرع. إذا كان مؤتمن لا تخونه، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الذم، يخون المؤتمن بأي حق؟ شخص جربنا صدقه وجربنا صلاحه وجربنا حفظه وضبطه وكذا، لماذا يخون؟ فإذا لا يبقى في الدنيا شيء، يعني أحد يعتمد على شيء. فذلك إن شاء الله نحن نجد يقين ليس على وقايا الصحابة فقط، حتى في المتأخرين من الأئمة رحمة الله عليهم، واحد منهم يخبره بالحديث لا يذهب في الرحلات إلا لزيادة التقوية، وإلا يصدق. والبخاري يثبت هذا الحديث بسماع شيخ واحد ولم يشترك معه أحد. فنقول تعامل الأئمة أكبر دليل على أنهم كانوا يجعلون الخبر اليقين. وهذا ينبني عليه مسائل العقدية. مسائل العقدية إذا لم نكن مثلا الآن خبر جاء خبر واحد في عافانا الله جميعا في إثبات عذاب القبر وكذا، الذين أنكروا بهذا المعنى أنكروا، قالوا هذا فيه شبهة وهذا فيه ظن، لعله يكون نسي، لعله يكون يعني كذب، لعله كذا، ولكن الأئمة جاءوا وأثبتوا إثبات كتاب إثبات عذاب القبر كتبوا. فالمسائل في الحقيقة نقول تعامل الأمة أيضا يدل على أنه الحمد لله في القرون الثلاثة كاد أن يكون إجماع فيما إذا أخبر الثقة كانوا يأخذونه في معرض اليقين، معرض اليقين. ولكن فيما بعد لما اختلط الناس بالعجم وغيرهم والذين كانت عندهم فلسفة يونانية وغيرها فقووا هذه المسألة أن الإنسان مفطور ومركب من النسيان أو مركب النسيان، فإذا واحد خبره لا يقبل في العقيدة. كان شيخ لنا مصري من كبار شيوخ الحمد لله، يعني أقول قد كان عمره يمكن حوالي 80 سنة، شيخ محمد السماحي، وكان يعرف من أكبر العلماء، لكن عقيدته في الحقيقة في خبر الآحاد بهذه السورة، ويقول أنتم إحسان هكذا، لما ناقشناه والله كأني أراه يده هنا يرتعش غضبا، يقول أنتم يحتاج لكم غسيل المخ، وكيف تقبلون هذا وهو فيه شبهة وإثبات عذاب القبر بكل صراحة. فأنا الحمد لله كنت قرأت كتاب الشيخ مرتين، قرأت كله على الأقل وحدي في الحقيقة الرسالة قبل يمكن 40 سنة، وأنا أول ما جاء في المدينة اشتريت هذه تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقرأته مرتين ثم قرأت للطلبة. فيه الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا أن الخبر الواحد يأتيك اليقين، وإلا لماذا تقطع بشهادة اثنين وهو خبر واحد وهو خبر الآحاد، كيف تقطع يده؟ فأنا لما ذكرت هذا الشيخ كاد أن لا يملك نفسه، قال أنتم يحتاج لكم غسل المخ، أنتم ما تفهمون شيء وأنتم كذا. قلنا يا شيخ الله يبارك فيك، هذا الكلام منك خبر واحد، نحن شاككين. زاد غضبا على غضب، أنت تخبرنا بشيء الذي وقر في ذهننا خلاف هذا، أنت تقول لا خبر واحد ما يؤخذ منه في العقيدة، هذا خبر واحد ما نقبل منه، ما وجد أي جواب سبحان الله. فالحاصل إذا تتبعنا الصحابة، إذا تتبعنا التابعين، إذا تتبعنا الأئمة حتى في أواخر القرن المفضل كانوا يقبلون، ولذلك نجد في بعض الروايات عقدية قد يكون فيه يروي بعض من جاء في القرن الثالث الرابع بإسناده ويقبلونه ويدخلونه في كتب العقيدة. ولذلك كاد أن يكون الإجماع من أهل السنة، أهل السنة سلفهم الصحابة ومن بعدهم، هذا هو الذي. أما إذا كان التشكيك فلا شك أنه يقول يعني مارد الخطأ، لكن هل كل خطأ بدون تجربة، كل شخص نشككه ونخطئه أو نشك فيه بدون أي دليل؟ لا، هذا أيضا ليس من الشرع. القائم عليه العلم العلوم عامة على هذا الأساس. نعم
شيخنا، لكن جمع بين النصوص، ألا ترون أن أعدل الأقوال من قال أن يفيد الظن لكن يوجب العمل حتى تعمل كل النصوص؟
هذا ليس بصحي. كيف يوجب العمل؟ أنا ما أوجب على نفسي شيئا مظنونا فيه، آتني شيء يقيني. إذا أنا عارضت هذا الكلام الذي كثير من الأصوليين يقولون، وخاصة من أصحاب المذاهب، وبالأخص لما صار كل أصحاب المذاهب أشاعرة وماتريدية، فنقول أنا أعارض أول شيء، إن كنت تقول إنه مظنون فيه مشكوك فيه الكذب، أقول أنا ما أقبل هذا، لا يجب علي شيء إلا بشيء يقيني. هل يقدر أن يدفع بالتي هي أحسن؟ ما يقدر يدفع كلامي.
الشيخ توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يأخذ بخبر باليدين كيف يوجه؟
نقول كلما وقعت الشبهة، حتى لو أخبر الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، لو أخبر خبر إذا وقعت الشبهة، لأن الشيخ يمكن يكون بعض الطلبة أو عزيليه وكذا ما تحققنا منه، ما قال أنا سمعت أو كذا، فيحتاج التحقق. يعني في مثل هذا وقعت الشبهة فيتحقق، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر عائشة رضي الله عنها فجاء من جهات أخرى يتحقق ويتثبت، لكن في أمور لم تثرى الشكوك فيها ما وجدنا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي شاهد ما هو، وهذا نظائره أضعاف ما جاء في مثل هذه الروايات صدق ذو اليدين، هذه معدودة في الحقيقة. نعم، وذكرها العلماء، قالوا إذا وقعت الشبهة، حتى الإنسان إذا وقعت الشبهة في معلوماته فيراجع مرة ثانية قد يطرأ عليه، كذلك إذا وقعت الشبهة في خبر أحد حتى الفاسق لا يرد خبره إلا بعد التحقق والتثبت، إذا وجدنا أنه دخل فيه الفسق أو دخل فيه الوهم ودخل فيه كذا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا ولا تظنوا أنه ربما يكون كاذب. ما ندري، ما يخفى عليكم كتاب الشيخ الألباني الصغير هذا خبر الواحد أنا حجة في العقيدة وكذا، وهذا ينبغي أن تكون تدرس في الإخوان في المستقبل يجعلوه يدرس أحده يدرس أحده يجلسون مدارسة، هذه مهمة جدا، هذه الكتب المتأخرة التي جاءت، لأن المتأخر يستفيد من المتقدم ثم يزيد ما يفتح الله عليه. وهذا الكتاب من الشيخ الألباني في الحقيقة من أحسن الكتب التي يمكن أن يرد بها هؤلاء. هو هذا الذي يقول، أنا في الحقيقة في جامعة أم القرى قدمت عدة موضوعات ومشهد لما جاءوا في الدكتوراه اقترحت عليهم، وأنا كنت في لجنة وضع المناهج ندرس دكتوراه مثل الطاولة المدورة ونجلس ونناقش الطلبة فيما بينهم، سبحان الله كان متعة في السنين الأولى، الأصل فيها أنه مثل الندوة وتطرق مسألة تكتب فيه كذا وتكتب فيه كذا، تكتب جواز الرمي مثلا قبل الزوال، يجمع كل أقواله، هذا عنده معلومات، مناقشات، كان ممتع جدا، وأنا من أكثر من 12 سنة درست، ولذلك هم قالوا له بعض السنين وأنا تأخرت فصل لعملية الركبة في فرنسا فما يجدون، قالوا من يدرس في هذا وكذا، فأخونا محمد عمر بعزمول رجل يعني ما شاء الله، لكنه لما جيت تركوا لي، والآن قلت أنا خلاص أنا أريد أن أترك الجامعة، فالحمد لله. نقول أنا حتى الطلبة قلت لهم اجمعوا هذا الشيء دين علينا، وأنا ذكرتكم أن في آخر شيء جاء الشيخ الألباني في 1410 أظن، وبعدها جاءت الحوادث وكذا وفتاوى الشيخ وانقطع الشيخ بالمجيء، ففي جدة في بيت الشيخ محمد بن الوهاب بنا رحمة الله عليه تسمعون عنه، فناقشته قلت يا شيخ هل يجوز لنا أن نجعل صدوق الذي قال فيه ابن حجر أو قال فيه ابن أبي حاتم صدوق كل حديثه حسن؟ قال نعم. قلت فإذا ما معنى خف ضبطه؟ أين موضع خفة الضبط؟ فالشيخ والله قال هذا كلام واقع، وقال هذا، قال هذا كلنا نحس، لكن يعني كيف الطريق أن نصل؟ قلت الكتب التي تترجم، يعني هو الشيخ عنده علم لكنه يريد أن يعرف الطلبة، فقلت الذي أتخيل أنا أنه نجمع في من تراجمه كل موضع الذي نجد فيه كتب العلل، كتب العلل من أعظم ما يكون يستفاد منه، فهذا الصدوق محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ربما يكون اختلطت عليه أحاديث الآخرين أيضا، الدارقطني يقول تفرد به محمد بن عجلان مثلا، نمسكه هذا من أخطائه، ثم هذا الخطأ ليس بلازم أن يكون في المتن، قد يكون في الإسناد فقط، فيدارس الطلبة. فأردت أن محمد بن عجلان كلما وجد أحاديثه في الآن حيزت لنا الحمد لله الكتب مصورات وكذا وكذا، فنجمع منها أخطاء في رقم واحد أخطاء في رقم اثنين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا القدر نجا الفهرس. أحمد بن إبراهيم فلان الدورقي إذا كان قالوا أنه صدوق أو ثقة يخطي، أليس هذا إطلاق موجود؟ أين موضع خطئه؟ لابد في هذا الزمان أن نعين، يكون عندنا فهرسة. أنا مبتدئ إذا أردت أن أدرس وأنظر السند، لكن قد يكون هذا السند ظاهره السلامة ولا ما أدخله في المعلول، ما هو كذا. فهذا الشيء قلت للشيخ هذا ضروري أن يعمل، قال هذا لا شك فيه. الشريط كان موجود عندي ما أدري فين راح، لكن كان متداول، وأنا لما ما أدري حتى في أثناء ذلك ما أدري إيش كان مسألة، فقلت للشيخ هذا كلام المقلدين، فقال كلنا نقلد. أنا فيما بعد لما سمعت قلت أسأت الأدب مع الشيخ، لكن الشيخ كان يتحمل كثير من قديم الحمد لله. لما كنا في المدينة لما يأتي في الغالب يأتي كل سنة، فنهرب من الفصل ونحضر عنده، فكان جزاه الله خير الشيخ يأتي وجه جيد الله يرفع درجاته. فقال هذا ضروري، لابد أن يكون عندنا فهرسة، هكذا يقول الشيخ نفسه. قال أنا قدمت أنا في الجامعة وعندي ما جئت به، قدمت كنت رحت في الكويت فقدمت دائرة هناك فتحوها الظاهر منذ 6 شهور وفيه طلبة ما كنت أعرف الذين درسوا أيضا في الجامعة، فقلت لهم هذا العمل انظروا اجمعوا طلبة العلم وقدمت لهم. أنا أصلا قدمت للجامعة قلت يكون عندنا رسائل في مثل هذه، مثلا قبل ما يعمل خطة الطالب نجعل الميزان في الماجستير لا نأتيهم، لكن الدكتوراه الذين هم تمرسوا شيئا ما نأتيهم مثلا 200 راوي. 200 راوي كم يصفو له من الأحاديث نظرة أولى، إذا جاءت لكل واحد مثلا كذا من الأحاديث مجموعة صارت 500 نكلفه أن يدرس هذه الأحاديث لإبراهيمين عامة مثلا، ثم بعد ذلك الثابت، ثم بعد ذلك يعني بالجيم جابان وغيرهم وغيرهم، فيكون فهرسة أن فلان أخطأ في حديث كذا. وموضع الخطأ المتن قد يكون في صحيح البخاري، موضع الخطأ في الإسناد، أدرج شيئا أو استبدل شيئا قلب شيئا، كل هذه أسباب الطعن ننظر فيها ونجعل فهرسة مفصلة. وهذا علم جميل جدا، لكنهم استسقلوا قالوا الطلبة ما يقدرون على هذا، والآن عندهم في المداولة ما كملوا. وأيضا موضوع آخر لعل الهمم إن شاء الله تنحض، فأنا أريد أمنيتي أن تكون عن طريق الدراسة. أيضا كنت قدمت للجامعة أنه هذا قديم وأكمل الحمد لله تحقيق آثار الصحابة، لأن من أصول الأئمة رحمة الله الكتاب والسنة وآثار الصحابة اجتماعا أو انفرادا، ثم القياس. الإمام أحمد يقول مثل الميت للمضطر. أنا أمنيتي أن نأخذ كتاب، قالوا أولا كيف وكذا، فأنا وضعت الأهداف ووضعت المفردات، قلت نجعل كتاب المصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة الأصل، كتاب الطهارة، كتاب المياه، كتاب كذا وكذا، ثم في هذا الباب نقول للطالب أنت في الماجستير اجمع لنا على الأقل 300 أو 400 أثر، ويكون لك فيها عمل تحقيق أسانيد وأقوال العلماء وكذا وكذا. فالحمد لله كمل هذا، قبل هذا، وحوالي 50 رسالة جاءت. لكن الآن نحاول أن يطبع أول ما يطبع، الجامعة الآن تريد طباعة بعض الأشياء. فمثل هذا أنا أريد شيء آخر، لكن ما أجد يعني إلا أهل الكويت كأنهم رحبوا به، والجامعة الإسلامية أيضا قالوا إن شاء الله يمكن. كيف ذلكم في كتاب المغني وبداية المجتهد اللي هو فقه المقارن تبعا؟ فإذا نأخذ مسألة طهارة الماء وحكم نجاسة الماء كيف متى ينجس وكذا وكذا، نذكر المسائل التي هي يقولون أن أهل الحديث ليس عندهم فقه، فنجمع لهم أدلة ما ثبت في بالنصوص. الحنفية مثلا يقولون الماء إذا كان دهدر ده، لعلكم ده فارسية وأنتم عندكم ماشي بعض الكلمات، در ده ودر معناه أن طوله 10 أذرع وعرضه 10 أذرع وعمقه 10 أذرع، فهذا إذا وقعت فيه النجاسة ما يتنجس. والشافعي رحمه الله إذا كان الماء قلتين، قلتين ما هما؟ القلة يعني تسى قربتين وشيء، قربتين وشيء، والقربة الشاة المتوسط يعني تقريب. وعند الآخرين كذا. إذا جيت عند الأئمة جزاهم الله خير، الشافعي له إشارة أخرى أيضا في كلامه، لكن بسطته، بسط هذه المسألة الإمام ابن تيمية في كتاب المسائل الماردينية، يقول ما سواء كان قليلا أو كثيرا لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا ظهرت النجاسة بآثارها. والحديث الذي جاء فيه الماء لا ينجس شيء هذا صحيح إلى هنا، لكن الاستثناء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه هذا متفق لأنه ضعيف. لكن اتفق الأئمة كلهم حتى يعني ماء كثير إذا كان دهدر ده والنجاسة كثيرة فينجسون. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا أثرت في الماء فهذا الماء يحكم عليه بأنه نجس. إبريق شك فيه أن طفلا كان يبول طارت فيه بعض الأشياء لكن ما ظهر، من ذلك يقول أنه لا ينجس، ما ظهر شيء. يعني هذا قد يكون احتياط فيه ما دام أنت رأيته ولو لم يظهر أثره. فمثل هذا نأخذ مثلا كتاب المغني، كتاب المئة، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، مفردات المسائل نبحث لها أدلة ونقضي للأمة إن شاء الله. ما هو يعني أنا وأنت وهم هؤلاء هن ثلاثة أربعة، لابد يكون هناك لجنة تمر عليهم كأنه مثل ما يكون مسنى، هنا يصفون وهنا يجعلون خيط وهنا ينسجون وهنا كذا. أنا صورت في نفسي بهذه الصورة، فتمر هذه الأشياء على عدة عقول إن شاء الله فيقررون أن هذه المسألة دليله كذا في كتاب الله، سنة رسول الله، آثار الصحابة، آثار التابعين. يطمئن واحد إذا وجد آثار في تلك الأيام ولم يعارض وكذا. فبهذا يمكن أن ندون الفقه، فقه الحديث أو فقه الكتاب والسنة. وأصل هذه الفكرة في الحقيقة يعني قديم، نحن والحمد لله من نطفة أهل الحديث في الهند، ومشايخنا كونونا بفضل الله رحمة الله أحياهم ومواتهم بهذا المعنى، أنه ليس هناك شيء إلا كتاب الله وسنة رسول الله. ما النظر في فقه الأئمة في الاجتهادات أو فيما لا نص فيه، هذا الذي تربينا عليه. لكن لما جاء الشيخ الغزالي في 1409 وكان عنده الظاهر ذهب ما ندري أين، فألقى محاضرة ضد أهل الحديث وأصدر كتاب السنة بين الفقهاء الذي سمعتم به وقرأتم ولا ما قرأتم، هذا ما يكون فاتك، فيكون سخيرة بأهل الحديث. يقول أهل الحديث ليس عندهم فقه، وأهل الحديث يكفي الله فيه، أهل الحديث عندهم يعني التقليد للأئمة إذا جاءوا في المسائل، قصة مصطنعة مختلقة مصنوعة. ويقول جاء أعمش إلى فلان وقال ماذا تقول فيه، قال فيه كذا وذا، قال من أين أخذت، قال من الحديث الذي رويت أنت، يعني كأن أنت أعمق ما فهمت أنا. فمثل هذه التصويرات قدمها للأمة. فكتاب كان صام جدا، الحمد لله أول من رأيت رد عليه سلمان العودة جزاه الله خير، رد جيد. وسلمان كان اتجاهه ما شاء الله حديثي ونفس حديثي جيد، لكن الدنيا تضيع، ما أدري هذه الأفكار قد تثبت عندكم ولا واحد يروح يمين شمال. بالحقيقة هو ضيع نفسه، وإلا لو كان داخل في هذا الباب يكون فقيه مثل ابن عثيمين. أنا جلست معه وكنت ناقش سبحان الله، لكنه سبحان الله هكذا ينزع الله النعمة من بعض الناس لبعض الأسباب، فترك أصل يعني نقول الصراط المستقيم في هذا الباب. وإلا كتابه حوار هادي، هذا من أول ما طلع. أنا إذن بدأت كتبت يعني شيء، فلما خرج هذا الشيء هذه الأشياء، والشيخ ربيع أيضا كتب، فتركت هذا الجانب عندي دفتر اثنين دفع من الدفاتر. أخذت جانب الفقه، فقه أهل الحديث، فدونت من أول أن فقه أهل الحديث مسائر، بل هو الأسبق، بل هو فقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم جاء الترمذي فهو أول من أبرز الفقه المقارن، وهو قول أهل العلم، وهو قول أهل الكوفة، والراجح كذا، وهو قول أصحابنا. وهو قول أهل الحديث، أصحابنا أهل الحديث مترادف الظاهر. فجمعت هذه الأشياء كلها، فمرة جمع بنا المجلس مع الدكتور الراشد مدير الجامعة، فقلت ينبغي أن تكون محاضرة، قال أنت محاضرة في هذا الفقه الذي، فجزاه الله خير، أمر اللجنة الثقافية وقال أي يجلسوا معه متى تكون محاضرة، وحضر فيه هو ساعتين، محاضرات ما تكون في الغالب إلا ساعة واحدة، لكن جلسوا ساعتين واختصرت. فالحمد لله عندي تصور كامل في فقه أهل الحديث، أن عملهم كان مسائر فقه المذاهب، وفقه المذاهب لم يكن لها وجود عند فقه أهل الحديث. الدنيا كانت تتحرك على فقه أهل الحديث في زمن أبي بكر عمر عثمان علي، وكذلك الأئمة عامة، الخلفاء عامة، معاوية ومن بعده، ما كان هناك فقه شيء فقه المذاهب. ثم بعد ذلك والله يشهد الله أني دونت أشياء كثيرة، وجعلت الأصل بلوغ المرام، كنت أدرس فأبحث أشياء وفروع وكذا وكذا، لكن الله المستعان الالتزام بالرزق جعل رزقي تحت التدريس وكذا. ثم بعد ذلك كلفت بالتدريس في معهد في الحرم، الحمد لله شرف هذا لا شك فيه، من 1418. فيعني ما وجدت فرصة، وإلا الآن طلعت بعض الكتب لعلكم رأيتم، فقه الكتاب والسنة لواحد من أهل اليمن الظاهر، هو مختصر مجلد واحد لكن عنده كتاب كبير، وكان الشيخ حسين العوايشة قبل يمكن 10 سنوات جزاه الله خير درس، جلس في الدرس، فأنا يعني فيما بعد أخذته إلى البيت وقلت يا أخي أنتم عندكم فراغ، لماذا لم تعملوا كذا؟ والحمد لله الآن 6 أجزاء أخرج، لكن بقي نريد أن نجعل المفردات التي هي محتاجين إليها في الحقيقة، ولا إما تعرضوا لهم أو تعرضوا لمثل هذه المسائل في كتبهم، نبحث واحد واحد، إذا وجدنا له دليل نستدل، وإلا نقول هذا لم يوجد له دليل، والأصل البراءة الأصلية أكبر دليل، يعني الطريق واضح جدا إن شاء الله للعمل فيه. فإذا قدر الله أنتم تفتحون دائرة أو مسؤولين عندكم جزاهم الله خير، إذا كان خدمة السنة، تقدمت أنا إلى يعني الشيخ عمر فلاتة لما كان مركز السنة والسيرة، وجزاه الله خير في أوائل الأمر استدعانا واستشار وكذا، يعني أكرمنا بهذا. فمن جملته أنا قلت هذا الجانب أيضا فقه السنة لابد أن تدونه، كان من على كل حال من مما قرروا. فالسيرة الشيخ صفي الرحمن جاء وكذا، لكنه الظاهر الآن يعني أوقف، ما يعمل فيه إلا الكتب. حققتنا إتحاف المهرة جزء واحد، ولسان الميزان جزء واحد، إتحاف المهرة توبة ولسان الميزان الذي ما أعرف حتى إلى معرفة الرجال ما بذلت الجهد مثل هذا فيه، لأن الكتاب 5 نسخ ومقارنة وكذا. فالحاصل يعني هذا الآن إذا كانت دائرة حكومية جزاهم الله خير، أو في الأمة ناس عندهم أموال لا حساب لها، لماذا لا يقوم مثنى وفرادى ناس يوثق بهم في علمهم وأمانتهم، ويقوموا يقولوا مولوا هذا الشيء ونحن نجمع طلبة العلم وندون فقه للحديث، مثل ما قالوا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان دون الفقه في تلك الأيام، ما هو قالوا أنه كون مجلسا علميا، وهذا لا أصل له في الحقيقة، لكن الآن هذا يمكن أن يكون له أصل فرع. فهذا الذي ذكرت لكم من ناحية الصدوق أيضا، هذا دين علينا في الحقيقة على طلبة علم الحديث. ومن الغريب أن بعض الناس يقولون ما فائدة دراسة مصطلح الحديث، لأن بعضكم يجد هذا الشيء في نفسه، نقول لا، أنا كما قال في آداب أخلاق الرأي وآداب السامع، قال يجتمع في المجلس عندنا عامش، يقول يجتمع عندنا 100 واحد، واحد يتزوج، واحد يروح للتجارة، واحد كذا، ما يصفو إلا منهم قليل، فلعل من هذا القليل من يكون همته إن شاء الله يدرس الآن وصول الحديث، وربما يوسع فيه علمه ثم يعمل للسنة، باقي كثير تحقيق الحديث وغيرها. ترون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الحقيقة من أنكر علمه وفضله ومن عداه فإما أن يكون مبتدع بالحقيقة ما يريد تصحيح الحديث تضعيفا لأنه يهدم عقيدته ويهدم مذهبه، وإما أن يكون له غرض شخصي فقط. وإلا هذا الرجل عمل للسنة بعد ابن تيمية وغيرهم في قرون ما عمل في الحقيقة، فجهده جزاه الله خير لا شك فيه أنه كبير جدا، ولا شك أن الملاحظات على كل واحد يرد ترد، فلاحظوا شيء ولكنه ينبغي ألا يزدر من أمله. أنا وجدت في الرياض في جامعة الإمام، وأنا أقول دائما هؤلاء مخطئين كثيرا، من الغريب أن الطالب إذا قال صححه الأرناؤوط في تخريج يعني زاد المعاد تلك الأيام، ولكن يسرقون من الشيخ الألباني الأستاذ ما يسمح أن يذكر. عدة ناقشت رسائل كثيرة في جامعة الإمام، فوجدت قلت يا أخي هذا أنت سرقتها بكامله هذا التخريج من الشيخ الألباني، وند منك أنك جعلت أيضا مخطوط نقلتها كذا، الكتاب الآن متبول لماذا؟ فاختلى بي في الأخير، قال المشايخ عندنا ما يريدون أن يذكر الشيخ الألباني، والشيخ أرناؤوط يذكر. وإذا رأينا في الحقيقة نحن ندرس الجرح والتعديل ليس لحط شان شيخ أرناؤوط، لكنه إذا وازنا بينهما ففرق كبير جدا في العمل وفي التحقق والتحقيق، لكن الله المستعان. فقد يكون يعني بعض الناس لا يستفيد من علم الشيخ، ولكن الآخرون الحمد لله بدأوا يستفيدون كثير، يستفاد منه. وإذا كان من طريق الاستفادة وجدت شيء من الملاحظة تذكر إن شاء الله أن الصحيح كذا، هذا الراوي يعني فيه تصحيف وفيه كذا، هذا يرد في عمل كل واحد. حتى الآن نحقق كتاب يعني في الجامعة، يحقق كتاب المستدرك، سبحان الله تصحيف من عندي الحاكم رحمه الله، كأنه يعني صحف، ليس معناه في الناسخين يكونوا صحفوا، كأنه هو بنفسه تصحفت عنده الكلمة أو الرواية الراوي باسمه. فنرجو من الله الخير، حياكم الله. الله يسلمك.
في الصدور طالب العلم جمع أحاديث صدور ثم لم يجد له يعني حديث منكر أو حديث شاذ،
جميل،
هل يرتفع الصدوق هذا على الكتب التي موجودة عندنا؟ طبعا هل يرتفع الصدوق إلى كون الفقه؟
نعم، كيف ذلكم؟ ومثاله الآن تقريب التهذيب عمدة الناس عامة، ابن حجر يقول مستور أو مقبول، لعلكم ما وجدتم شيء. هؤلاء الشيخ العراقي الكتاب الذي أخرجوا على تحرير التقريب وكذا، أصل فيه من علماء أهل الحديث في الهند علي حسن كذا اسمه، قبل 100 سنة أو 80 سنة كتاب تقعيب على التقريب، وهذا مصور صورناه. وإذا كان عندكم كتاب الشيخ أبو الأشبال تقريب التهذيب فيه مصورته، فيه مصورته، هو في الحاشية عقب على أشياء كثيرة، قال مستور، لكن وجدنا بإسناد صحيح أبو زرعة في كتابه قال ثقة وقد كتبت عنه. فهل يتغير الحكم أو لا ما يتغير؟ يقولون لا، بل ثقة، وثقه فلان، لم يبقى مستورا. فمثل هذا إن شاء الله إذا لم تجد غاية ما فيه نتعدى من الأئمة، ابن حجر قال صدوق لكن لم نجد بعد الجهد له حديث منكر. وهذا لك فيه إمام وهو ابن عدي يقول مما أنكر عليه كذا وكذا من الأحاديث، وأرجو بعد ذلك أن تكون جميع أحاديثي سالمة. ولذلك حديث الصدوق والصحيح كلاهما بمنزلة واحدة في العمل به، ما هو كذا، فيما لم يطلع على خطئه. فإذا ما المانع أن يرتفع ويقال؟ ولذلك تجد نفس الأئمة، ابن أبي حاتم يقول صدوق، ابن حجر يخاف من ابن أبي حاتم كثير، ويكون ابن معين وثق، أحمد وثق لكنه يقول صدوق، وهم قالوا ثقة. فقريب، مسألة قريبة جدا غاية ما فيها نستخرج من عندهم ما قيل إنهم أخطأوا فيه. إذا ما وجدنا، وفيه قد تجد عند بعضهم أكثر وعند بعضهم أقل، فيعني إن شاء الله هذا يفيد طلبة العلم الكثير. نعم،
من ناحية نشرح بالكتاب حتى.
طيب بالفعل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا فيما بعد إن شاء الله. نعم، علم الحديث والمصطلح إن شاء الله. إلى أين كنا وصلنا؟ طيب دف لي الله فيه بالتي هي أحسن. طيب زينة. نعم زينة زينة. طيب قولوا لي بسم الله المرسل كنا فيها مو كذا؟
نعم.
ثم إيش؟
ثم الطعن.
أي نعم، ثم الطعن. بسم الله اقرأ لنا. الله يسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع
موضوع. نعم، الطعن هو في الغالب الطعن يكون في الرواية تابعا للطعن في الراوي، لا يمكن أن يحكم على الرواية بالضعف إلا أن يكون الراوي هو الذي فيه الطعن. فالطعن في الراوي إما يكون لكذب الراوي، يعني هذا الراوي مكذب في كلامه في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الطعن جاء من أئمة الذين لهم بصر في هذا الباب فكلامهم مقبول، ويكون حديثه يأتي حكمه حديثي وتسمية حديثي. أو تهمته الكذب، أو تهمته الضمير يرجع إلى ماذا؟ تهمته أي تهمة الراوي بالكذب، بذلك ذلك إشارة إلى كذب الراوي، تهمة الراوي بالكذب. ما معنى التهمة؟ كيف المكذب والمتهم بينهما فرق؟ المتهم قد يكون الرواية ما جاءت إلا عن طريقه وفيها نكارة مخالفة للسنة الثابتة مشهورة أو مخالفة لكتاب الله، هذه التهمة بذلك، ولم تأتي هذه الرواية إلا عن هذا الراوي، وعرفت أن كلهم ثقات، لكن فيه من يكون غير معروف لكنه لم يعرف فيه جرح أيضا شديد، فيقولون والعهدى في ذلك والمتهم بذلك فلان الفلاني، حتى إذا كان ابن معين في بداية السند وابن المديني بعده أو كذا، فيتركون هؤلاء ويجعلون التهمة. لابد أن نعرف، وإن كان الراوي قد يكون يعني في معرض القبول أو معرض الستر، ويقولون والمتهم بذلك فلان الفلاني. الثقة لا يمكن أن يكون يتهم به، فيكون هو متهم بالكذب في كلامه، هذا أيضا متهم بذلك، أو لا هذا متهم بذلك، يكذب في الناس يقولون أنه في السوق يكذب فلان وفلان، وهذا متهم بكذب هذه الرواية أيضا. أو تكون الرواية ما عرفنا أنه متهم بالكذب في كلامه عامة، إلا أن الرواية منكرة مخالفة لروايات ثابتة أو مخالفة للآيات، ويكون جاء عن طريق هذا الراوي، ولا يكون الثقات هم المتهمين. من يكون متهم؟ من يكون في درجة أدنى من القبول قد يكون، فيقولون والعهدى فيه على كذا وكذا، هذا متهم. أو يكون فحش غلطه، فحش الغلط هذا في الحقيقة يعني لابد أن يؤخذ مثل هذا. أخذت راويا إذا قالوا أنه كان يخطي كثيرا أو ضعيف جدا، نجرب نجري عليه البحث، نجمع أحاديثه كله، فنجد إذا لم يتعب في 60 من حديثه، يروي 50 أو 60% من حديثه لم يتعب، فهذا يعني جاز أكثر من نصف الخطأ، فهذا فاحش الخطأ ولا شك فيه، أو ضعيف جدا. ففحش الخطأ لابد أن يكون على عمل حسابي في الحقيقة، بعدما يدرس أو بعدما كانوا يدرسون الأئمة رحمة الله عليهم، رأيت حديثه فلم أجد فيه منكرا، رأيت أحاديثه ابن علمنا هذا الطريق أكثر شيء ابن حبان رحمه الله، صبرت وخبرت حديثه ووجدت أنه يروي عن الأثبات ما لا يرويه الثقات، هذه كلها هي الطريقة في الحقيقة التي كانوا يحكمون على الرواة بالخطأ القليل أو الكثير أو فحش الخطأ، فيكون خطأه كثير، قل 60% حتى 50%، إذا كان 10% فيقولون صدوق يهم، أو 2% يهم قليلا. هذه كلها بالحقيقة لا نجد دقة الحكم فيه إلا إذا درسنا الآن في هذا الزمان جمعنا أحاديثه كله أقوال الأئمة فيها، فربما تصل إلى نتيجة أن ابن حجر رحمه الله مثلا هذه الاصطلاحات التي روجها يعني مصيب فيه إن شاء الله، أو غفلته، أي يكون متهم الراوي بالغفلة، غفلة الراوي. الغفلة إذن كيف يكون؟ الله أعلم، أقل من فحش الخطأ يكون يعني، لكن لا يرتقي إلى قبول مطلق، لابد أن يطلب من المتابع أو الشاهد حتى يقوي، لكنه أقل من فحش الخطأ. أو وهمه، أقل من الخطأ لكنه أقل ممن يكون غافلا. أو فسقه، يكون معروفا بشرب الخمر أو يعني ترك الصلاة أو التهاون بالصلاة وغيره، أو مخالفته، يعني كل هذا الطعن موجود في الراوي مفسق. أو مخالفته، يخالف من هو أوثق منه أو يخالف المعروف من الروايات. أو جهالته، أو يكون مجهولا، والمجهول تعريفه كما هو معروف أن من لم يأتي تأتي روايته إلا عن طريق راوي واحد، ليس له إلا راوي واحد، فهذا يسمونه مجهول العين. ومجهول الحال وهو المستور الذي يكون له راويان وحديثه يكون ضعيفا معتبرا به كما يعني حكم العلماء عليه. أو بدعته، يعني يأتي بالبدعة، لكن البدعة أنواع، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والتفسيق في الحقيقة الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد تقبل روايته إذا وجدنا من يتابعه، لكن لا نرد روايته مطلقا. فوهمه، مخالفته، أو جهالته إذا كان مجهولا، أو يكون متهما بالبدعة عرفت بدعته لكن بدعة غير مكفرة، مثل ما يعتقد المكفرة وغير المكفرة فصلوا فيها، يعتقد أمرا أو يعتقد عقيدة مخالفة لما في الدين معلوم بالضرورة، مخالفا لأمر معلوم من الدين بالضرورة. بالضرورة إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هذا أمر لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف في عقيدته. جاء قادياني وقال أنا نبي، نعم، وثم جاء ناس واعتقدوا أن هذا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مكفر قطعا ولا كرامة، لا يقبل، لا يقبل. لكن إذا جاء ببدعة، والبدعة معروفة أنها اختراع شيء كما في الاعتصام وغيره، اختراع شيء من الدين أو تضاهي الشرعية ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فالمواليد وغيرها وغيرها يدخل فيها الذي ليس فيها دخول الشرك، عقيدة الشرك وغيره التي هي مكفرة، فيكون هذه بدعة، بدعة التشيع منها، بدعة الخروج منها. ألا إما ما ردوا حديث المتشيعين إلا بشروط، يروي ما يقوي بدعته أو يكون معروفا بطعن في كذبه أو كذا إلى آخره. ولذلك في كثير من المواضع تجد أنه يعني رومي بالتشيع، وفي بعض الأحيان يقولون كان يتشيع، كان يتشيع، وفي بعض الأحيان يقولون كان رافضيا خبيثا. كل هذه له اهتمامه في هذه البدعة في الحقيقة، إذا كان الرفض وصل إلى سب أبي بكر واتهام عائشة، هذا لا نؤمن إلا أنه كافر، هذا كافر الذي يتهم عائشة إلى الآن. والآن الروافض في الحقيقة ما يوجد إلا من هذا النوع كلهم. فبدعته إذا كانت مكفرة لا تقبل روايته ولا كرامة، إذا لم تكن مكفرة فهناك يكون في معرض المتابعات والشواهد. أو سوء حفظه، سوء الحفظ في الحقيقة يعني كأني أرى أنه إما أن يدخل مع فحش الخطأ أو وهم، يعني لكنه جعل سوء الحفظ قسما منفصلا. هذه عشرة أسباب للطعن في الراوي. هل من فرق بين سوء الحفظ؟ سوء الحفظ هو ابن حجر نفسه يقول سيء الحفظ جدا أو سيء الحفظ أو ضعيف، عنده درجات الظاهر، فهو يعني ليس فاحش الخطأ وليس مغفلا وليس متوهما، بل الوهم قد يكون والله أعلم أعلى من سوء الحفظ، لكنه سوء الحفظ القليل هو الذي يعني به هنا وليس الكثير. هذه الطعون إذا جاءت في الراوي فما حكم روايتهم؟ فالأول اقرأ بارك الله فيك. فالأول
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. فالمعلل
فالأول ما هو؟ الطعن ما يكون بكذب الراوي أو تهمته أو غفلته أو فسقه كذا. فالأول هو كذب الراوي، إذا كان التهمة جاء في الراوي أنه كذب أو يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوى مقعده من النار، ويتبوى مقعده في غير أهل الحديث ما هو مقبول أبدا. نعم، موضوع مختلط، وهذا أمر معروف يقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. والثاني ما هو؟ التهمة بالكذب، فهذا يسمونه متروك، موضوع متروك في درجة عدم القبول ولو بالمتابعة والشواهد. الموضوع المتروك كلاهما في ما في درجة واحدة. نعم يقال هذا حديث ضعيف جدا راويه متروك، لكن جاء المتن من طريق أخرى صحيحة، هذا لا يعتبر له أي اعتبار ولا يتقوى ولا يقوي. ولذلك ينبه أن هذا الحديث له طريقان: طريق ضعيف جدا أو طريق الموضوع. من الممكن أن يكون راوي متهم بالكذب يروي حديثا صحيحا، ولا بد أن يفصل هنا، نقول هذا إسناد موضوع، أو نقول هذا الحديث بإسناده ومتنه لأنه تابع لهذا، وما دام تابع له نقول هذا موضوع، ولكن المتن قد جاء بإسناد صحيح. في بعض الأحيان كان الناس يركبون سمعت فلان وكذا وكذبا وزورا ويأخذون حديث صحيح، فكأنهم يريدون أن يرفعوا أنفسهم أو يرتفعوا من بين الناس، يقولون انظروا هذا الحديث في صحيح البخاري، لكن ما دام متهم بالكذب فما كانوا يأخذون منه الرواية إلا للكتابة بأنه رواه هذا الحديث الصحيح أحد الكذابين. أيضا إذا استعرضت في فتح الباري وغيره تجد حديث صحيح لكنه روى بعض الكذابين أيضا هذه الرواية. نعم. الثالث وهو فحش الغلط يسمونه منكر. قال الثالث منكر على رأي، وهو في الحقيقة المنكر في الغالب يأتي اصطلاح مقابلة الشاذ، مو كذا؟ الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو ثقات، راوي خالف الضعيف الراوي المقبول فيسمى شاذا، خالف الثقة المقبول خالف المقبول فهو شاذ، ومن يكون أو خالف من يكون هو أوثق منه. أما الضعيف إذا خالف الثقة أو الراوي المقبول فيسمى منكر وقد مضى. ولذلك قال والثالث أي من اتهم بفحش الخطأ أو من عرف بفحش الخطأ فكان يسميه بعض الناس على أنه منكر. ولذلك تجدون هذا موجود في اصطلاح الأئمة رحمة الله عليهم. الإمام أحمد رحمه الله إذا تفرد الراوي ولم يجد له وفيه بعض الكلام فيقول هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، ودرست هذه المواضع وتتبعت فوجد أنه منفرد إلا أنه يخطي، ولذلك الإمام أحمد تكلم عليه بالإنكار أو بالمنكر. وجاء إطلاق المنكر عند الإمام أحمد حتى الراوي الثقة إذا كان يعني تفرد به جاء هذا، والدراسات بينت هذه، لكن الاصطلاح المتقرر أنه إذا كان منفرد غريب لكنه ثقة فيقبل حديثه. والإمام أحمد قال ليس معناه ردا في هذا، لكنه بيان اصطلاح خاص لأنه متفرد به. مثل ما ابن معين يقول إذا قلت لا بأس به، هذا اصطلاحه، فهو مثل قوله ثقة. فكأن الإمام أحمد رحمه الله أطلق المنكر على منفرد وليس يعني أنه ضعيف. فلذلك هنا قال والثالث أي من فحش خطأه، عرفنا أنه منكر لا يكون إلا إذا كان ضعيف خالف الثقة. وهنا على رأي يسمون حديث فاحش الخطأ منكر. إذا لم نسميه منكر ماذا نسميه؟ لا، إذا لم نسمي حديثه منكر، منكر عرفنا في اصطلاح لمانا آخر ضعيف خالف الثقة، لكن حديث فاحش الخطأ ماذا يسمون في الغالب؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا، يسمونه ضعيف جدا. الذين لا يسمونه منكر يسمونه ضعيفا جدا. كذا الرابع والخامس، يعني غفلة الرابع، الرابع أن يكون معروفا بالغفلة. الغفلة من أين تأتي؟ لا شك أنه يعني عدم المذاكرة وعدم الضبط، فالشخص يأخذ الحديث لكنه لا يداوم على مذاكرته. ولذلك الأئمة كانوا يذاكرون ويجلسون في كل مجلس فيذكرون طرفا من الحديث، إما اختبارا أو إما يعني لعل عند أحد طريق آخر يكون، فدائما كانوا يذاكرون. والغفلة في مثل هذه التي تأتي في الحقيقة من الذين يشتغلون بالعبادات وأشياء كثيرة ولا يعتنون بالمذاكرة فيغفلون عن ضبط الرواية. وإذا عرف الشخص في مثل هذا مرة مرتين فيقولون صالح لكنه مغفل، أو أدركته غفلة الصالحين، لأن هذه الاصطلاحات مرت بكم. فكون الراوي معروفا بالغفلة أيضا روايته يقول في درجة واحدة، وهو أنه يحتاج إلى متابعة الشواهد. كذلك الخامس إذا كان مفسقا ببدعته، مفسقا ببعض عمله، فلا ترد روايته لكنه ينظر في المتابعة والشواهد. ثم المخالفة، هنا مسألة مجهول الذي مر بنا ثم جهالته، ما هو كذا؟ يكون هنا أو جهالته أو مخالفتي، نعم زيد المخالفة بارك الله فيك. ثم المخالفة،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير.
فالمقلوب الذي نفهم الذي ذكره الأئمة الآخرون، عندكم كتاب بارك الله فيكم مهجور ينبغي أن نقرأ دائما طالب علم الحديث، وهو كتاب الصنعاني في المصطلح، ما هو؟ توضيح الأفكار، عنده أفكار جيدة جزاه الله خير، وأهل اليمن فيهم بركة. الشيخ المعلمي أيضا له آراء جميلة جدا في كتابه التنكيل، التنكيل قرأتم كتاب ممتع جدا، إذا قرأت أنت لا تتركه فتقرأوه أيضا. الشيخ الصنعاني رحمه الله أظن في هذا الموضع ذكر المخالفة قد تكون يعني بمتن أو بتغيير راو براو، ثم المخالفة قد يدخل في هذا وقد مضى بنا، وهو أنه يكون يخالف من هو أوثق منه. فالمخالفة هذا الجانب الذي نعني به يدخل فيه الشاذ والمنكر. والمخالفة الذي يقصده هنا مخالفة الراوي براوي آخر ثقة إن كان بتغيير السياق. ما معنى بتغيير السياق؟ يعني التعبير أنا في الحقيقة أجد في نفسي أنه لو كان غيره، أي بزيادة في الإسناد أو بزيادة في المتن، هذا الذي يقصده. فكان ينبغي أن يكون تعبير بتغيير السياق، لا السياق ما غير، لكن زاد فيه وأدخل من عند نفسه أحد الرواة، إما تفسيرا موهما أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيادة حكم مثل ما مثلنا لكم أن أبا هريرة رضي الله عنه لما روى قال إن أمتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليطل. تعرفون أنهم اختلفوا قالوا هذا من قول أبي هريرة استدلالا بهذا الحديث، فمن استطاع أن يطيل غرته، وفعله أيضا كان روي عنه أنه كان يغسل إلى الإبط والساق الرجل إلى الساق يطيل غرته. فهنا اختلف فيه، معناه أنه زاد في الحديث لم يغير السياق. ما أدري تغيير السياق ما يأتي هنا الحد
حتى يقول بتقديم أو تأخير.
نعم يأتي تقديم وتأخير، لكن كان ينبغي أن يذكر فيه أيضا بتعبير آخر، لكن مخالفة قد يكون بزيادة في المتن أو في الإسناد. المدرج الإسناد ومدرج المتن ما يكون إلا بهذه السورة، فلا يكون السياق يتغير إلا بزيادة، فأدخل فيه على كل حال لأجل أنه تغير السياق. أما هو الأصل إلا أنه لو قال أن يكون إدخال شيء ما ليس في الحديث قد يكون أوضح لنا نحن طلبة العلم. فمدرج الإسناد، إن كان في الإسناد فمدرج الإسناد، أدرج في الإسناد راويا آخر قد يكون هذا المزيد في متصل الأسانيد يأتي ذكره، أو بدمج موقوف بمرفوع. قول أبي هريرة إذا قلنا إنه ليس بمرفوع فدمج الراوي وظننا أن قوله فمن أرى فمن استطاع أن يطيل غرته فليطل، هذا قول أبي هريرة، لكن الراوي دمج كله مع بعض وظننا لنا وأراد أن نعرف أن هذا كله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمج موقوف من مرفوع فمدرج المتن. مدرج الإسناد الزيادة في الإسناد، راو الأصل ليس هو زيادة، أو وقف أو أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي أو قال قول ابن عمر أو قول نافع أو قول كذا، فالخلاف في المختلف في رفع وقفه يأتي في هذا الباب. نعم فمدرج المتن نعم، أو بتقديم أو تأخير، يعني قدم وأخر، الذي حقه التقديم أخر والذي حقه التأخير قدم، فيأتي فيه أيضا وليد المسلم مسلم بن الوليد، أو جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، هذا كله يأتي، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب يسمى مقلوب، هذا حديث مقلوب. والمقلوب قد جمعت فيها بعض التأليفات، لو استفدنا نجد فيها، وخاصة ابن الخطيب البغدادي له كان كتاب ما وجد الظاهر إلا أنه فيما بعد جاءت رسائل علمية في المقلوب، ويكون أخذوه وقالوا هنا حكم فلان أنه قلب جار التلميذ شيخا وشيخ تلميذا بالعكس. نعم ثم أو بزيادة راوٍ، يعني يكون المخالفة بزيادة راوٍ، هو نفسه يكون إدراج الظاهر، إدراج في الإسناد، زيادة راوٍ ليس في الأصل هذا الراوي في الكتاب في الإسناد، لأن الأكثرين يكونوا رووا بدون زيادة هذا الراوي. أو فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني أصله متصل بدون الزيادة. ناخذ التعريف، المزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي زاد فيه الراوي راويا ليس له محل، بل الإسناد بدون زيادة هذا الراوي متصل، لكن له شرط كما قال، شرطه أن يقع التصريح بالسماع، أن يقع التصريح بالسماع في الموضع الذي ادعي فيه زيادة الراوي، بحيث الأول إذا قال ذكر راويا وبعد هذا الراوي الشيخ، ويكون هذا الراوي صرح بأنه سمع من هذا الشيخ بدون هذه الزيادة من الراوي، فمعناه إذا لم يكن هناك زيادة ففيه إمكان أن يكون سمع مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، لكن إذا كان صرح، وهذا أيضا موضع النظر، قد يكون صرح بأنه سمع منه ويكون صرح بأنه سمع بواسطة أيضا، وهذا وارد في أحاديث كثيرة جدا، لكن لابد من القرائن حتى يحكم عليه بأن هنا مزيد في متصل الأسانيد. قد يكون ليس مزيدا، وهذا يحصل في الصحابة أيضا، مثلا الحديث لا تصوموا يوم السبت في إلا في ما افترض عليكم، هذا الحديث يعني في العمل به خلاف بين العلماء، لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحام عنب فليمضغه، هذا رواه عبد الله بن بسر عن أبيه بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الله بن بسر عن أخته السماء بنت بسر عن أبيها بسر، رواه عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا. البيت واحد، عبد الله صحابي، الصماء بنت بصر صحابية، وبصر بن عبد الله صحابي. فإذا قالوا هذا مضطرب، والأصل فيه ليس مضطرب، لو بحث الإنسان لا يجد فيه اضطراب، لأن الصحابة كانوا يحذفون الصحابة فيما بينهم، وما مرسل الصحابي معروف. فمن الممكن أن يكون سمع عبد الله بدون واسطة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرضنا أنه سمع من طريق وأبيه فجاز له حذفه، وكذلك يكون سمع من أخته السماء وهي كبيرة أكبر منه، ثم سمع من أبيه، ثم حذف الجميع. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا أيضا المزيد في متصل الأسانيد لا بد أن ينظر فيها قرائن، ليس كل ما يكون، حتى لو حصلنا أن يكون الراوي الذي ادعي أنه زيد بينهما صرح بدون ذكر هذا الراوي الزايد، ما ذلك يبقى شبهته، لعله يكون سمع بواسطة فتكون الروايتان صحيحتان، فطلب الإسناد العالي ويكون أسقط الواسطة. فهنا يأتي إسناد طلب الإسناد العالي والرحلات، إذا رأيت تجد هذا النوع موجود بأنه ادعي فيه مزيد في متصل الأسانيد وهو ليس مزيدا، شرطه أن يقع التصريح فتحكم عليه بأن هذا مزيد في متصل الأسانيد. نقول لا، قد تجد أنه كلا الطريقين صحيح، إلا أنه حذف الواسطة، سمع أولا بواسطة ثم التقاه بنفسه، لكن شرطه أن يكون حصلت المعاصرة واللقاء وكذا، هذه أيضا يذكره العلماء في التفصيل. أو بإبداله ولا مرجحة، بإبداله ماذا؟ بإبدال الراوي بالراوي، الله أعلم، أي نعم، هذا الذي يقصد، بإبدال الراوي بالراوي، أو بإبدال المتن بكامله مع إسناد بكامله، كل هذا إبدال. قد يتوهم الآن، إذا قرأتم حتى تهذيب حتى الجرح والتعديل، فسبحان الله فيه يعني نقل بعضهم من الجرح والتعديل في راوي الكلام الأول في الراوي، لكن اسمه وكنيته وكذا وكذا، ثم الراوي الضعيف فيما بعده نقل فيه الكلام ونسب إلى ابن أبي حاتم. حقق الشيخ المعلمي قال زاغ البصر، قد يزيغ البصر، يعني ننقل أن راوي اسمه محمد إبراهيم وهو ثقة، وبعده محمد إبراهيم واحد كوفي مثلا يكون ضعيف، فبدل ما ينسخ الناسخ الكلام الأصل الذي فيه في الجرح والتعديل في إبراهيم محمد بن إبراهيم مثلا البصري، وجاء بعده الكوفي فنقل الجرح في الثقة وترك الثقة، لم يذكر فيه شيء، فيحصل هذا كله إبدال، ويكون يعني زوغان البصر، والمتن نفسه إسناد بدون تعمد، يعني كتب الإسناد بكامله ثم ذكر المتن غير المتن الأول، وهذا في النسخ كثير، في النسخ يحصل هذا، ولذلك قالوا أنه لابد من تحقيق الكتب عدة نسخ، عدة نسخ، إن لم تتيسر لك عدة نسخ في التحقيق فلابد أن تأخذ المراجعة ممن يكون نقل من الكتاب الأصل، فهناك تستقرب إن شاء الله الصواب. فإذا استبدل راويا براوي ولا مرجحا، إذا كان مرجح الصواب فيه فلان، ففي هذه الحالة نقول أخطأ فيه، ولا نقول أنه مضطرب. إذا كان الترجيح ممكن فلا اضطراب، ثلاث طرق أربع طرق، حديث عبد الله بن بصر قالوا إنه راوي اضطرب فيه، مرة من عبد الله مرة من أخته ثم كذا، نقول لا، هنا الجمع ممكن وكذلك ترجيح ممكن فلا اضطراب. لكن إذا كان لم يمكن الترجيح بعض الطرق على بعض فيسمى مضطربا. فالمضطرب في الحقيقة هو الحديث الذي يختلف فيه الراوي بتغيير بعض الرواة بدل بعض، أو بتغيير المتن بكامله أو بجزئه من متن آخر، ولذلك يقول وقد يقع لإبداله عمدا، عمدا قصدا امتحانا، وهذا مما اشتهر الآن، يعني حتى من الآن يمكن أن يكون واحد يختبر الطالب. أعطيناهم حديث يحفظوا في المقابلة في المسابقة، حديث 40 النووية، فحديث نختبر، نجا الحديث صحابي بدل صحابي آخر. اقرأ لنا حديث النصيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه، الدين النصيحة عن أبي هريرة. الطالب إذا كان ما كان حافظ ومتنبه بالفعل يعني يسري معك ويمشي معك ويروي الحديث، لكن المتنبه يتنبه. وأنت للاختبار غيرت بدل التميم الداري جعلته أبا هريرة رضي الله عنه. هذا يحصل، وعلى هذا نقل، أما نقل وفي الإسناد قالوا بعض الكلام، وحصل للبخاري رحمه الله لما أرادوا اختباره فأوعزوا إلى 10 أشخاص، فقلب أخذ إسناد هذا لمتن ذاك وهكذا، فقالوا إن الإمام البخاري رحمه الله فطن، قال ما أدري. فهناك عامة الناس قالوا إن البخاري فقط، يعني الناس شهروا أمره ما يعرف هذا الشيء، والآخرون قالوا لا فطن الرجل. فلما انتهى كل واحد فأعاد الذي ركب كل واحد بإبداله، قال أما حديثك الذي قلت في حدثنا فلان وفلان فاستحي في كذا، فأعاد 100 الحديث كلها على خطأ ثم أعاد إلى الصواب. فيقول المعلقين عليه أذن الخطيب يقول والعجب ليس أن البخاري أعاد الخطأ إلى الصواب، فالعجب أنه بسماع مرة واحدة حفظ الخطأ أيضا. فهذا لا شك أنه البخاري كان يعني يستاهل لهذا بحفظه المعروف، ليس ببعيد عنه. فقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، حتى الآن يمكن أن يستعمل هذا، لكن بشرط أنه يوضح بعد الامتحان، لا ينتشر في الناس المبدل امتحانا، وإلا يكون الناس يقعون في خطأ أو بتغيير. اقرأ لنا بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله تعالى أو بتغيير مع بقاء السياق.
نعم.
المصحف والمحرف.
نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
نعم.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
نعم. يقول يعني قد يكون تغيير بتغيير السياق، المخالفة الأصل فيه الكلمة بسياق، وغير الشخص فيه بسياق آخر، يعني صورته سياق بمعنى شكل آخر. الآن ثابت، واحد جاء وصحفه نابت مثلا، هناك فرق بين التصحيف والتحريف. فإذا كان التصحيف قالوا إنه إذا كان الاختلاف أصله ثابت فجعله نابت باختلاف فيه أو تغيير في النقط، فهذا يسمى مصحفا. والمحرف الشكل، يعني بالحركات، اسمه سليم جعلته سليم مثلا، اسمه بهذه الصورة فعيل وفعيل، كذلك إذا كان اسمه سلام جعلته سلام، فهذا تصحيف، هذا تحريف يسمونه تحريف. هذا التحريف في الغالب لا يكون إلا في النطق، أما التصحيف على هذا التعريف لا يكون التصحيف في الغالب ما يظهر إلا في النطق. سلام وسلام يحتاج إلى الضبط ليس بالشكل والحركات، يحتاج بالحروف، سين فتحة واللام مشددة، إذا قلت لام مشددة معناه أنها ضبطت في الكتابة. إذا ضبطت قد تكون مخطئ في الضبط أيضا، الأصل هو سلام وأنت عبد الله بن سلام جعلته بالضبط وبالكلمات أنه بفتح أو بالحركات بفتح اللام بتشديد اللام وكذا، فقد يحصل هذا قصد بدون تعمد قطعا، ويكون تصحيف وتحريف بهذا التفريق بالدقة. إذا كان بتغيير النقط أو النقط فيكون تحريفا، وإذا كان تصحيفا، وإذا كان بتغيير الشكل الحركات فتحة كسرة ضمة فيكون تحريفا، لكن في الغالب في الحقيقة التصحيف عامة يستعملون في التحريف أيضا، تصحفت هذه الكلمة فنطق به كذا وكذا. ومن هنا جاء كلمة تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين لأبي الحسن العسكري رحمة الله عليه، كذلك أخطاء المحدثين للخطابي. الكتب التي جاءت في التحريفات والتصحيفات بهذا المعنى، بمعنى أنهم يسمونه تحريف تصحيف، لا يفرقون بين التحريف والتصحيف، لكن الفرق الدقيق إذا كان ثابت جعلته نابت أو بالعكس فهذا يسمى تصحيفا، وإذا كان سلام وجعلته سلام أو سلام جعلته سلام فهذا يسمى تحريفا. ولا إيش هو؟ اقرأ والله فيك. بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، كان شكل الحرف واحد لكن غيرت به النقط وغيرت به الكلام أو النطق، النقط والنطق، فيكون التحريف والتصحيف. نعم. ولا يجوز
شيخ، بس ما قرأت ما علقت على ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق،
فين هو وهم أوهمنا كلنا؟ نعم. ثم الوهم إن اطلع، نعم صحيح، هذا من أهم ما يكون، ونحن أخطأنا وخطونا. ثم يقول ثم الوهم، لأنه يقول إما لوهم الراوي، هو الطعن السادس، الطعن السادس إما يكون لوهم الراوي، فالوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم، الوهم يعني التعليل قد يكون لا شك فيه، توهم في الكلمة ولكنه ما عرفنا إلا بعد جمع الطرق، لابد أن تخصصوا بهذا، بعد جمع الطرق فوجدنا أن 10 أشخاص، وهذا سبحان الله قد برع في الأمة ناس كثيرين، ومن أبرع ما أمامنا من أمامنا، وقد أخذ من الأئمة ابن المديني وغيره من كتبهم دارقطني، يعني الإنسان يكون أمام جبل الحفظ وإمام الدنيا حينما يجد خطأ من الراوي ويحشر له جيش من الطرق، سبحان الله قد يكون 20 يبلغ. وأخطاء غرائب مالك طالبة جزاها الله خير، كانت يعني بارعة جدا وكانت تحت إشرافي، سبحان الله، يعني كذلك يعني أخذت من الدارقطني على الدارقطني أجزاء من أخطاء فلان وفلان، عملت الدكتور عبد الله دمفو عمل، ثم هذه الطالبة وأنا كنت مشرف عليها. يستغرب الإنسان وهو بحفظه كان يملي هذا الشيء، كيف خلق الله تبارك وتعالى هؤلاء رحمة الله، يعني لإثبات خطأ واحد 10، 5، 15 طرق كلها سبحان الله، وبالفعل بعد التتبع لا تجد استدراك لا على دارقطني، كأنه كانت الكتب كلها أمامه، الآن بالكمبيوتر هذا ما تحصل شيء زائد سبحان الله، بل بعض الأشياء التي ذكرها ما تحصل الآن. فإذا الوهم إذا اطلع على بالقرائن قد يكون فحش الخطأ، قد يكون يعني أنواع أخرى في الخطأ لا تتعلق بجمع الطرق، لكن خاصة إذا كان بجمع الطرق فيسمى ماذا؟ معلل. والعلة هي كما فسروا أنه سبب خفي قادح، وهو خفي لماذا؟ لأنه لا يظهر في ظاهر الأمر، إنما بعد التتبع وبعد مقارنة الروايات بالروايات يظهر، وهذا لا شك فيه كما قالوا أنه من أدق علوم الحديث، لا يقوم بها إلا الجهابذة الذين كانوا يعيشون ليل نهار في جمع الطرق رحمة الله عليهم. ولذلك الرحلة عنده حديث موجود، لكنه سمع أن هذا الحديث عند فلان فيرتحل إليه لعله يكون عنده من طريق آخر، عندي من طريق ضعيف لعله يكون عنده من طريق ثقة، فكانوا لحديث واحد يرتحلون، والإمام أحمد وغيرهم. وفي هذا الباب لشهد الهمم ينبغي أن نقرأ كتاب الرحلة للخطيب، الرحلة للخطيب رحمة الله عليه، ويقرأ مقدمة جرح والتعديل الذي ذكر رحلته لابن أبي حاتم، كادوا يموتوا في الطريق سبحان الله. نعم. فالوهم إن اطلع بالجمع الطرق فهو المعلل، وقد يكون أوهام وأخطاء الراوي قد تطلى بطرق أخرى، لكن بجمع الطرق خاصة إذا كان فيسمونه معلل، فالعلة في الغالب لا تكون إلا بعد جمع الطرق. نعم. أو بزيادة راوي فالمزيد في متزع، أو بإبداله ولا مرجع فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا أو بتغيير ما بقى السياق فالمصحف والمحرف. زيد بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
معانية لما يحيل المعاني. نعم وقفت أنت جاز هذا. نعم. لكن هل يجوز الوقف بهذه السورة؟ يعني هو معانية ولا معاني؟
بما يحيل المعاني.
نعرف أن الطلبة الشرعيين في اللغة يعني نعم لا حتى لو وقفنا على الظاهر
المتعال يجوز حذف الياء
كقول
المتعال.
المتعال نعم هو الأصل فيه حذف إذا كان، لكن أنت ما حذفت المعاني قرأت، هذا هو الذي عليه الاعتراض. لو حذفت المعان جاز هذا المتعال. لماذا؟ لأنه من الأسماء المنقوصة، هناك مقصور جميع الحركات فتحة وكسرة ويكون نعم لا يظهر. وأما الاسم منقوص جاء القاضي رأيت القاضية مررت بالقاضي، فالمعاني بهذا المعنى بما يحيل المعاني. أما إذا حذفت النون فهذا جاء حذفت الياء فتقرأ بكسر النون. نعم حياك الله.
إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
نعم. لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى. نعم. يعني لماذا؟ فإذا أولا نقول إذا كان هو مستحضرا، الصحابي رضي الله عنه مستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بكلمة كذا، لماذا يغير؟ لماذا يغير لفظة من عند نفسه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تجد في الصحابة إلا أنهم كانوا متحرين لأداء الفرق الذي جاء وطرع، أجازوا الرواية بالمعنى، وأكثرهم كانوا يحاولون أن يأتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيهم من سئل قال هل سمعتم بهذا؟ قال لا بل هذا المعنى. فقطعا المعنى يكون مرتسم في الذهن، لكن الألفاظ قد تتغير قد لا يضبطها، فجاز إذا كان متيقنا أن هذا هو المعنى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان شاكا في المعنى فلا يجوز له أن يغير ويترك هذه الرواية، لكن إذا كان يعرف أن الحديث معناه هذا هو جاز له أن يروي بأي لفظ. ومن هنا جاء الحديث الواحد في صحيح البخاري في موضع بلفظ عن أبي الدرداء، وبلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود مثلا بلفظ آخر، وكلاهما معناه بالاجتماع أو بالإجمال واحد، فدل هذا على أنهم كانوا يستجدون. لكن أكثرهم كما حكى بعض في تقييد العلم قال أنهم كانوا يحاولون أن يأتوا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يشك فكان يقول أو كشكله أو نحوه. ولا يجوز التغير تعمد تغيير المتن بالنقص والمترادف. أيضا بالنقص كيف يكون؟ يعني اختصار الحديث في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاء بالحديث فيه جزئين فيه ثلاثة، فيكون عند الحاجة الراوي يروي فقط الجزء الواحد متعلق بالحال، فجاز بشرط أن لا يكون له تعلق بالباقي، لا يكون له تعلق بالباقي بالاستثناء والتخصيص وغيره وغيره منفصل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يأتي بالحديث الواحد كما هو معروف بالحديث الواحد بعدة أبواب ويختصر. هل هو يختصر هنا الكلام أم وقع في مسموعه هكذا من شيوخه، فمرة يأتي بالحديث الكامل من شيخ ومرة يأتي جزء منه من شيخ آخر، وهذه براءة الإمام البخاري رحمه الله. يقطع الحديث لا شك فيه ويقبل تقطيع من شيخه الذي ذكر هكذا، ففي موضع آخر يذكر جزء واحد، في موضع قبل هذا يذكر بأجزائه الثلاثة. هذا كله لا شك فيه أنهم قبلوا الأئمة من البخاري رحمه الله وغيرهم، بشرط أن لا يكون المحذوف له علاقة بالمذكور بالاستثناء أو بالتخصيص أو بأي نوع. والمرادف أيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغاية أو بول، فيأتي الآخر يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، ما هو كذا عند البول والغاية، هذا معنى واحد فلا يختلف إن شاء الله إذا كان لا يغير المعنى. والصحابة أورعوا الناس، والمحدثون جزاهم الله خيرا أيضا أورعوا الناس إذا شك واحد بأن المعنى ليس هو حافظ كما ينبغي، فكانوا يتركون الرواية أو يقول يعني أنا هذا الذي أحفظه، أو يذكر نوع الحفظ في الحقيقة في بعض الأحيان، قل الذي أرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو بكلمة أخرى، يعني حتى من الصحابة وجد هذا. فلا يجوز أن يغير المتن بالنقص أي بالاختصار أو يختصر الحديث، أو يأتي بمرادف بالمعنى بمعنى النبي بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن يكون توضيحا أيضا يغير المعنى حتى يفهم الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غريب الحديث مثلا، وهذا وارد. نعم. إلا لعالم مما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى معنى الحديث إذا كان خافيا ليس يعني مشتهرا بين الناس، فبعض الكلمات تكون مشتهر بين الناس عامة، وبعض الكلمات تكون في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فمعروف أن الصحابة خفيت عليهم بعض معاني بعض الكلمات، قالوا ما الأب، ما كنت أفهم الأب إلا بعدما سمعت البدوي يقول تركت الناقة ترعى الأب، فالأب ما ألقي على الأرض من الحشيش أو من فواكه أو قشر الفواكه وأشياء يعني، فالأب فهم بهذا المعنى كما جاء في عن عمر رضي الله عنه إن صح عنه. نعم. فإن خفي اهتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. قد يكون خفي المعنى للإشكال، والإشكال مشكل الحديث متى يكون مشكل؟ مختلف الحديث ماذا بنا؟ متى يكون حديث مختلف الحديث؟ حديث اختلف في الظاهر مع حديث آخر، فهذا فيه خطوات، أن نجمع أولا إذا أمكن، وإلا أن ننظر في التاريخ، وإلا نعم ناسخ المنسوخ، وإلا ترجيح، وإلا التوقف، هكذا قالوا. فإذا هذا مشكل مختلف الحديث، وكل مختلف الحديث مشكل الحديث. قالوا وليس بالعكس، يقولون بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، هذه من اصطلاحات المنطق. ومشكل الحديث قد يكون حديث واحد لم يخالف حديثا آخر فيه إشكال، فيه إشكال في المعنى، يكون معنى عام يخالف هذا الحديث. فإذا هنا فنان من الفنون من فنون علم الحديث غريب الحديث، جاء تاليفات الأئمة رحمة الله عليهم، ويوجد قبل التاليفات في سألت فلانا فقال معناه كذا وكذا، هذا غريب الحديث. ثم بعد ذلك جاء التاليفات من أقدم التاليفات، قالوا النضر بن الشميل رحمه الله شيخ البخاري وغيره له كتاب غريب الحديث، أول من ألف وجمع. ثم بعد ذلك جاء الآخرون، القاسم بن أبو عبيد القاسم بن سلام، كذلك قتيبة بن مسلم، قتيبة بن مسلم وهو كذا الدينوري، قتيبة الدينوري إيش هو؟
ابن قتيب،
ابن قتيبة اسمه عبد الله ولا محمد، على كل حال ابن قتيبة الدينوري له كتاب غريب الحديث، وقد طبع في بغداد من وزارة الأوقاف أيام كانت بغداد فيها، وإن كان صدام لكن كان علم يعني ما شاء الله جاري فيه. فهذا الكتاب طبع، كذلك غريب الحديث ليه الخطابي، ثم جمع الجميع في الزمخشري، ثم جاء بعده آخر شيء الشيخ ابن الأثير، فجمع جميع هذه الكتب وزاد فيه. فلو أخذ الإنسان النهاية لابن الأثير ربما يكفي لابن الأثير يكفي إن شاء الله. وأهل من أهل الهند الشيخ علي متقي، لا الشيخ الفتني اسمه كذا، ليس علي المتقي، الهندي صاحب كنز الأمال، له كتاب مجمع بحار الأنوار زاد فيه على النهاية أيضا. وهذا الكتاب ما أدري ما تبع إلا مرة واحدة، نور ولي أصحاب الرز لأنه من قبيلتهم من القرن التاسع، فتبعوا هذا الكتاب ووزعوا، وأنا عندي من توزيعاتهم هذه النسخة مجمع بحار الأنوار في غريب الآثار، فيحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الحديث قد يكون يشكل معناه ولو لم يخالف حديثا آخر. مثلا هناك أحاديث في العقائد جاء لها الناس كلها مشكل، قالوا هذا مشكل، لله يد، لله البصر، لله عين، ولله كذا، جالوه مشكل الحديث، وهذا ليس مشكل، لكنك تعرف أن كتاب لمن في هذا الباب كله أحاديث العقائد جاء لها مشكل. تذكرون ابن فورك له كتاب مشكل الحديث، ما ذكر إلا أحاديث العقائد وأن الله مستوي إلى العرش، حتى هذا أيضا مشكل لأننا حيزنا الله تبارك وتعالى في مكان خاص، هكذا يقولون. كذلك لله يد، هذه جارحة والجارحة للمخلوق، فجعلوا مشكل، وهذا خطأ في الحقيقة في أصل فكرة الكتاب. لكن مشكل الحديث قد يكون يعني فر من المجزوم فرارك من الأسد، ما حديثي مختلف الحديث، ما مختلف الحديث لا عدوى ولا طيرة، مشكل ومختلف الحديث. وقد يكون حديث مفرد بماذا يبثل لكن معناه فيه إشكال، يحتاج إلى أن ننظر. إن الله لا يمل حتى تملوا، هذا ليس له مخالف، لكنه الملل لله تبارك وتعالى. لذلك تجد أن العلماء جاءوا وأولوا هذا ليس المراد منه ملل، إن الله لا يمل حتى تملوا أنتم، يعني معناه إن الله لا يترك رحمته بكم حتى تتركوا العمل، هكذا فسروا. لكن قد تجد في طريق البحث أن بعض العلماء قالوا الملل ليس بعاجب من الغضب والفرح، ما هو كذا، فلماذا لا نثبت الملل، نقول كما يليق بجلاله ونتخلص. فإشكال الحديث يأتي في معنى وإن كان مفردا، وإشكال الحديث يأتي بمخالفة حديث آخر. فمشكل الحديث قد يكون يعني جامعا بين هذا وذاك، بين مختلف الحديث الذي جاء الإشكال لأجله كتاب، أعظم كتاب في هذا للطحاوي شرح مشكله الحديث، جمع فيه مختلف الحديث وأزال الإشكال، جمع فيه حديثا مفردا ليس مخالفا لحديث آخر وأزال الإشكال رحمة الله عليه. وشروح الحديث عامة قد تعتني بهذه الأشياء. فإذا هنا علمان، إذا خفي المانع فإن كان خفاؤه لاختلاف الحديث، حديث بين حديث، ما حديث هذا مختلف الحديث، يحتاج إلى قول العلماء في الجمع وإلى آخره. وكذلك إذا كان الإشكال في حديث مفرد في معناه فنحتاج إلى كتاب مشكل الأحاديث. كذلك مشكل القرآن، أيضا ابن قتيبة له كتاب الغريبين، في كتاب الغريبين، وله لواحد آخر مشكل الآيات، فهذه كلها يأتي في هذا المعنى. وكتاب شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الآيات إشياء صغير، لكنه جزاه الله خير دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا المعنى تعرض فيه رحمة الله عليه. زيدوا الله يسلمكم. ثم
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان.
ثم الجهالة، الراوي متى يسمى مجهولا؟ قالوا إنه إذا كان إما يكون مجهول العين، وعرفوا قالوا إذا لم يعرف الحديث إلا عن طريق شخص واحد فهذا مجهول العين، وإذا جاء له أو روى عنه أو ثبت لدينا أنه روى عنه اثنان فهو صار مستورا أعلى درجة من المجهول. لكن كلا أو حديث كلي المجهولين إما يكون مجهول العين مستور العين أو مستور الحال كلاهما في معرض التقوية والمتابعات والشواهد. وسببها سبب الجهالة أن الراوي قد تكثر نعوته. نعم قد يكون له كنية وقد يكون له مهنة بزاز وقد يكون اسمه غير وله كنية أخرى أيضا مشهورة في بعض الروايات وهو مشهور، فقد يكون يذكر مرة بهذه الكنية مرة بهذا النعت مرة كان خياطا ثم هو صار حناطا ثم صار خباطا. هكذا جاء في بعض الرواة قالوا قد عالج جميع المهن، كان خياطا ويخيط ثم ترك هذا وصار حناطا ثم ترك هذا وكان يخبط الأوراق ويبيع. قالوا قد عالج المهن كله فتكثر نعوته، فمرة يسمى يذكر بناته ولقبه الخياط مرة بحنات مرة، وقد يدخل في مثل هذا التصحيف على حنات جعلته خياط. وهناك إمام من أئمة الحديث يسموه خياط السنة ومن رواة الحديث. فسببها أن الراوي قد تكثر نعوته وأوصافه. نعوته يعني حتى في الكنى وحتى في يعني مهن، كذلك في أمور أخرى نسبة إلى القبيلة، هذه كلها يدخل في النعت. فمرة يذكر بكذا ومرة يذكر بكذا ومرة يذكر بشيء آخر فيجهل أمره. قد يكون معروفا لكنه جاءت الجهالة لذكره باسم أو بكنية غير معروفة لدى الناس فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. الغرض الإمام البخاري قد وفى بهذا الغرض في لما ذكر حدثني محمد بن خالد. من هو؟ مو محمد بن خالد ذكر محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الذهلي، قال حدثني محمد بن خالد لأنه كان بينه وبينه شيء، وكان على كل حال تكلم في الإمام أبو الإمام المالك البخاري رحمه الله فما ترك الرواية من عدل وإنصافه، فلكن لم يسمي وقال أنه دلس البخاري رحمه الله، ومن قلة من دلس يشبهون بهذا محمد بن يحيى بن خالد بن فارس بن خالد الذهلي رحمه الله قال حدثني محمد بن خالد، وعنده محمد بن خالد غير وكذا، فقد يكون فيه بعض الجهالة فلا بد أن نبحث من هذا ويأتي طريقه فيذكر بغير ما اشتهر به. وصنفوا فيه الموضح أو الموضح، تذكرون كتابا في هذا الباب كما قالوا إن الخطيب ما ترك فنا من فنون الحديث إلا أخذ فيها بنسيب، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه في هذا الفن. له كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، تظن أن محمد الخالد فلان لكن الأصل أنه غيره، فبين في أحاديث كثيرة أو في روايات كثيرة موضح أوهام الجمع والتفريق. أنت جعلت محمد الخالد وظننت أنه فلان وجمعت بين الثاني وهو غيره، فموضح أوهام الجمع والتفريق. وهذا الكتاب أول ما تبع، ما أظن ما تبع إلا صورة منها، أول ما تبع في الهند من جملة الكتب التي يطنع به أهل الحديث في الهند موضح أوهام الجمع والتفريق. والكتاب وجد حظه أنه وجد محققه من هو المعلمي رحمه الله المحقق الكبير، فكتاب يعني بارز جدا لا شك فيه، وتحقيق الشيخ أيضا زاده وزانه زاده خيرا وزانه. فصنفوا فيها الموضح يعني علم الموضح أو موضح، وفيه كتاب بهذا الاسم موضح أوهام الجمع والتفريق. نعم. ثم بعد ذلك قال يعني وأجاد فيه الخطيب لا شك فيه، كذلك عبد الغني ابن المقدسي رحمه الله، لا عبد الغني المصري الأزدي له كتاب في هذا الباب وهو أظن الآن تبع الآن طبع اسمه ماذا؟ أنا أذكر أن كان ذكروه ولا ما ذكروه؟ نعم له كتاب أنا السورة منها موجودة وهو اسمه إيضاح الإشكال. إيضاح الإشكال، أشكل علينا هل هذا فلان أو فلان، فهو يعني أيضا ألفه وخاصة أخذ من كتب من رواة الشيخين. نعم وصنفوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ومن أمثلته قالوا أنه محمد بن السائب الكلبي مثلا، بعض الأحيان نسب إلى جده محمد بن بشر، بعض الأحيان قيل محمد بن حماد بن السائب، حتى اسمه أيضا كان مشهورا بحماد بن السائب، ومرة بعضهم قال هو أبو سعيد وبعضهم قال أبو هشام، عنده أبناء أبو هشام أبو هشام وسعيد، فكانوا يذكرونه خاصة للتدليس. محمد بن السائب الكلبي هو ضعيف، فلذلك المدلسون كانوا يستعملونه، حدثني هشام بن السائب، حدثني محمد بن السائب، وهكذا على كل حال. نعم زيدوا. وقد يكون هنا في مسألة الجهالة المجهول يكون طبعا تحت المتابعات والشواهد. أنا عندي إذا كان إشكال أقول ما دام في الحديث مسألة احتياطية، إذا شكوا في حديث أو في حديث رام يتركون ويضعفون. المجهول أليس من الممكن أن يكون ضعيفا جدا مكذبا لكن ما عرفناه، فلماذا نجعل حديثه قابلا له المتابعات والشواهد؟ إذا كان راوي عرفنا أنه مكذب ومتهم بالكذب لا يتقوى بغيره، ما هو كذا؟ لكن المجهول إذا جاء معه مجهول آخر مثله فيرتقي ويرتفع إلى درجة الحسن لغيره. فأنا كنت أحسب وناقشت الشيخ الألباني في هذا، كنت في الحقيقة شك كبير جدا، فأقول ما دام هذا الظن موجود والمحدثون يتركون الحديث للشبهة، فلماذا نقوي حديث المجهول وهو فيه إمكانية يكون مكذب؟ فالشيخ الألباني جزاه الله خير كان جوابه جميل جدا، قال في الحقيقة من فضل الله تعالى إذا أراد إنسان أن يكذب في الصباح يفضحه الله في الليل، فهذا المجهول ما دام بقي مجهول معناه ليس معروفا بالكذب ولم يأتي في الناس بشيء يترك لأجله، ولذلك قووه، ولذلك قووه. وهذا كلام معقول جدا بالفعل، لأنه من فضل الله لا يمكن أن ينطلي على أهل الحديث رجل كذاب ويمشي بين الناس بصورة ثقة وبوجه ثقة أبدا. إن كان يعني جاء وبصورة يظهر أنه ثقة لكنه لابد أن يفضحه الله تعالى عن طريق آخر. فكنت أقول للشيخ لابد أن نجعله في أسوأ المنازل، قال لا هذا أنزل الناس منازلهم، لو كان مكذبا فضحه الله ما يبقى مجهولا، ما دام مجهول معناه الحمد لله مسلم ستر الله عليه، ليس مفسق ولا كذا. هذا كلام معقول إن شاء الله. نعم زيدوا.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان.
نعم أو لا وحدان خاصة الوحدان الذي لم يروي عنه لواحد كما هو معروف، مقلا أو له رواية واحدة فقط هكذا، لكن الوحدان الذي عرفوه قالوا من لم يروي عنه إلا راوي واحد وهذا نوع، ومن لم يروي إلا حديثا واحدا هذا قد يدخل في باب الوحدان، لكن هنا ابن حجر قال من لم يروي عنه إلا واحد يعني مجهول لم يروي عنه إلا واحد. وقد صنف فيه الإمام مسلم رحمه الله كتاب الوحدان، وهذا الكتاب أول ما طبع أيضا في الهند على طبعة حجرية، وأنا عندي الوحدان وما هو كتاب الكلة لمن أحد من اللغويين، وكذلك ما هو كتاب أذكر الإشارات في مبهمات في المبهمات، الإشارات في المبهمات للنووي الذي هو تلخيص من كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة لمن؟ للخطيب البغدادي، كتاب مطبوع قديم كان لم يوجد إلا هذا الكتاب الإشارات، نجد في علماء الهند القدامى قد استفادوا منه وفي من مراجعهم. فإذا هذا الكتاب سنة في الخط الحجري أسفر يمكن 100 سنة قبل، والله أعلم في زمن النواب صديق حسن خان طبع في كانفور موجود هذا الكتاب مطبوع، لكن ينبغي أن يعاتبه لعله عيدتبه والله أعلم. أحدان، وقد يكون له حديث واحد، وهذا أيضا له باب آخر، وقد ألف فيهم الأئمة رحمة الله عليهم، نعم، تصنفوا فيه الأحدان. أو لا يسمى اختصارا، لا يسمى اختصارا، ليس اختصارا فقط، اقرأ الله يبارك فيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
نعم، لا يسمى اختصارا. لماذا اختصارا؟ حدثني رجل، ربما يكون حدثني سفيان، سفيان ورجل قريب في النطق، هناك أربع كلمات هنا ثلاث كلمات، ليس بعيد، لماذا يختصر؟ لماذا يختصر؟ قد يكون يبهم لأجل أنه ضعيف، له أغراض أخرى، ليس اختصارا. ونعترض على هذا ونقول الراوي لا يختصر، ربما يكون له غرض في هذا، قد يختصر اسمه طويل، وقد يكون يعني لغرض آخر يريد أن يخفي أمره وهو ضعيف، ولذلك عدم ذكر اسمه جعلنا أننا لا نقدر نعرف، فهو في مثل المجهول، لكنه سمي باسم خاص، باسم خاص يعني مبهم، أبهم اسمه. ولذلك نجد في تعبير الطلبة الدكتوراه وماجستير في بعض الأحيان هذا الحديث فيه علة جهالة الرجل، هذا لا يسمى جهالة، هذا يسمى لإبهام الراوي الذي عبر بفلان أو برجل أو بكذا، فهذا سموا هذا مبهمات، لكن لا يكون دائما للاختصار. ابن حجر يقول اختصارا، قد يكون لإخفاء أمره من المدلسين، الله أعلم، لأنه يكون ضعيفا فأراد أن يستر أمره أو يستر أمر نفسه فلم يسمه. ولا يقبل المبهم، لماذا؟ إذا كان اختصارا قد يظهر أنه ثقة، أو إذا كان حذف لغرض التدليس، فإذا عرف فعرف أمره أنه ضعيف، فلذلك المبهم لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ما معنى بلفظ التعديل؟ مثاله في كلام الأئمة تعرفون الإمام البخاري، الإمام الشافعي رحمه الله كان يوثق من؟ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ولكن كان عند الأئمة متروك حتى مكذب، وكان يقول لأن يخر من السماء أحب إليه أن يكذب، وكان يدافع عنه، لذلك كان ما يروي باسمه، كان حدثنا الثقة، حدثنا الثقة. وهذه فيه رسالة لواحد من الإخوان أبو بصل، عبد الرزاق أبو البصل، وهو كان طالب تلك الأيام، ورسالته في الماجستير التعديل بالإبهام عند الشافعي، وأدخل فيه غيره أيضا رسالة جيدة في هذا، وأن بحث، فبعض الأحيان وجد ليس هو ابن أبي يحيى، بل ابن وهب وغيرهم وغيرهم، سبحان الله، وجد هكذا وجد. فإذا على كل هل ما دام شبهة لعله يكون ضعيفا، حتى إمام لو قال حدثني الثقة فهذا لم يقبل، لا يقبل المبهم، لأنه قد يكون ثقة عنده، وإذا أظهر أمره فعند الآخرين مجرح جرحا مفسرا، فيكون الجرح المفسر يكون قد غلب على تعديله، لكنه إذا كان هنا موضوع عرف بعض الأئمة لا يروي إلا أن ثقة، ما هو كذا، هذا باب أنه لا يروي إلا أن ثقة، هنا أيضا إبهام بالتعديل، ما لو قال حدثني الثقة قالوا لا يقبل، والآخرون قالوا لا، إذا جربنا أنه لا يروي إلا أن ثقة ووجدنا إبهاماته فنطلق عليه أن فلانا لا يروي إلا أن ثقة، شعبة لا يروي أن ثقة، لكن تجد في ميزان الاعتدال، أنا عندي أظن راويين، ربما إذا بحث في أول الجزء ضبطته أن شعبة روى عن شخص ضعيف، فيقولون أنه إذا كان شرطه أنه لا يروي أن ثقة أيضا يكون في معرض التحقيق عند بعض الأئمة، مثل ما قال مثل ما الحاكم لا يروي إلا حديثنا شرط الشيخين ووجد غيره. فهنا في الحقيقة المبهم ولو بالتعديل ما قبله حتى من الشافعي، فكيف بمن دونه. ولو أبهم بلفظ التعديل بلفظ التعديل حدثني صدوق، حدثني رجل صدوق ثقة حافظ، وهكذا بدون ذكره لا يقبل هذا كله. ألا الأصح هكذا قال، لكن هناك من قبل. فإن سمي وانفرد واحد عنه زيدوا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين،
نعم،
أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما
يعني لم يوثق، مجهول العين، لم يروي عنها إلا واحد، وإذا كان روى عنه واحد وهو من أهل التوثيق والتجريح، ابن مديني الإمام أحمد أو ابن معين، فقال حدثني فلان وهو ثقة، وهذا تجدونه عندهم الظاهر إحساس بأن هذا ليس بمشهور، فلذلك كانوا يتبعون حدثني فلان باسمه وهو ثقة، أثناء الإسناد تجدون. فمثل هذا إذا كان هذا مقبول، لأنه هو شيخه وهو قد عرفه ووثقه، فإن لم نقبل توثيقه ضيانا على كل حال في كلامه الآخر أيضا غير معتمد. فإذا كان هو موثقا أو غيره، بعضهم قال لا، هو قال حدثني فلان ولا بد أن يكون وثقه غيره، قلنا لا، أنت انظر ما دام وثق فالذي عنده علم وخبرة قد آتى علمه، بأي دليل أنت تدفعه ولا تقبله؟ فإذا وثق هو بنفسه وسماه وليس بالإبهام سماه، فهذا يكون ثقة إن شاء الله. أو اثنان فصاعدا ولم يوثق أيضا، روى عنه اثنان أيضا ولم يوثق، فمجهول الحال. الفرق بينهما مجهول العين لأجل أنه روى عنه واحد، وإلا نتيجة كليهما أنهما مجهولان. وهو المستور عند بعض العلماء، بعضهم يقول هو مستور، بعضهم يقول مجهول الحال. نعم زيدوا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور.
الأول هو المكفر، لا يقبل صاحب الجمهور بشرط أن يكون سبب التكفير واضح جدا وليس يختلف في سبب التكفير، لكنه قد يكون لابد أن يبحث لماذا كفرته، ربما يكون كفره وليس بأمر مكفر عند عامة أهل العلم، ولذلك قال فالأول لا يقبل صاحب الجمهور مهما كان، ما دام مكفر من أي واحد لا يقبل، لكن بعضهم يبحث أو يجعله تحت البحث، فإن ثبت سبب تكفيره يسأل، إن ثبت سبب تكفيره بالفعل عليه دليل قاطع فهنا لا يقبل مطلقا ولا كرامة. أو بمفسق، قال إذا كان يعني بأمر ليس مفسق لكن مرتكب الكبيرة، في هذه الحالة ما حكمه؟ والثاني يقبل من لم يكن داعية، إذا كانت بدعته غير مفسقة غير مكفرة لكنه أيضا فيه شبهة أنه يكذب ما دام هو مفسق بأمر من الأمور، يشرب الخمر، يشرب كذا وكذا، ربما لا يتورع عن الكذب أيضا، ولذلك قالوا يكون الكذب أظهر فيما إذا كان داعية إلى مذهبه. يعني الآن التشيع لا شك في أنها بدعة، قد يكون تشيع فيه غلو شيئا ما وليس ترفض، لكن مع ذلك قالوا إذا روى هو رواية يوثق أو يقوي بدعة التشيع فهذا كلامه لا يقبل، لكن فرضنا أن من هو متهم معروف بالتشيع يروي في فضائل أبي بكر وعمر فهذا مقبول، هذا الذي يظهر لنا الفرق. يقبل من لم يكن داعية يعني إلى بدعته في الأصح، إذا كان داعية ويروي ما يقوي بدعته لا يقبل، لكن مهما كان وإن كان داعية لكنه يروي في فضائل أبي بكر وعمر الناس يتورعون منه، قال ما دام داعية ربما يخدع الناس بذكر فضيلة أبي بكر وعمر، فإن انفرد فلا يقبل، وهذا هو الصحيح. الداعية ينبغي أن يتجنب، لأن عندهم خاصة التشيع عندهم تقية قديمة، ولذلك ينبغي من يعني يكون معروفا بهذا يعني بهذه البدع التي فيه سبب بكر وعمر وغيره وإن كان لم يكفر بعضهم لكن ما ذلك ينبغي لا يقبل، لأنه يريد إفساد دينك. نعم. إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه سرها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
الظاهر جوزجان، وهو أصله غور غام، غام معناه بستي، غور فقالوا أنه يعني عربوه فصاروه جورجان، لكنه جاءت عليه نقطة جوزجان، هكذا قالوا لنا بعض المشايخ، لأن هذا أسقطا هي من المدن الفارسية. نعم، أيام كانت سنية. نعم. فيرد المختار، به صرح الجوزجاني، لكن ما ذلك ينبغي أن ينظر، إذا كان روى ما لا يدعو إلى بدعته أيضا فيه شبهة في الحقيقة، ما دام لم نأمن على ديانته مفسق ينبغي أن يترك. نعم. ثم سوء الحفظ،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي.
هذا أي يعني سوء الحفظ؟ السبب في الطعن سوء الحفظ هو الخامس ولا السادس؟ عاشر. نعم، أيوة، سوء الحفظ إن كان
لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع
أو طارئا، هذه مسألة أخرى. سيء الحفظ إن كان لازما، يعني ما عرف إلا بضعف الحفظ، فهو الشاذ على رأي. نعم، قد يسمي شاذا، لكن عامة التسميات له، من تسمية عامة له ماذا؟ ضعيف. سوء الحفظ يسمى ضعيفا بدرجاته، لكن إذا كان وهم قليل أو كذا فهذا دخل في الوهم فيكون ضعيفا، لكن سوء الحفظ إذا وصل إلى فحش الخطأ فهذا فاحش الخطأ، لكن سيء الحفظ إذا قيل وهو لازم ما عرفنا أنه كان يوما ما حفظه قويا فهو يسمى ضعيفا مطلقا، هكذا ضعيف. أو طارئا، أي يكون سوء الحفظ طرأ عليه، كما هو معروف في الاختلاط، وهذا باب كبير، والمحدثين قالوا أمس قال واحد من الإخوان: المحدثين أطول الناس أعمارا. بالفعل كان هذا الشيخ سيد نزير حسين رحمه الله، قالوا ما شاء الله بلغ 120 سنة وصحته، عينه كان يقرأ وكذا، لكنه حصل له الخلل، فيقولون كان يخرج يوم الاثنين والطلبة يدرسون في مسجده ما لساد الآخرين، فكان يأتي معمم بأصاه قال: يلا يلا أذنوا الجمعة خطبة، فكلهم يجتمعون ويؤذن واحد منهم ثم الشيخ يتكلم شيء ويروح. أني حصل الاختلاط إلى هذا الحد. هذا ذكر لي واحد من الشيخ، ما كنت أعرفه من ترجمته، لكن ذكر لي واحد منهم. فهكذا قد يكون، وقدر الله تعالى أن الإنسان لابد أن بعض قوة ضعفا وشيبة، فقد يكون من لبلوغ الأمر الكبير والهرم قد ينسى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قد يكون السبب، الآن وجدنا الله المستعان طالب عندنا حصل له حادث في طريق الجامعة، فقد ذاكرته تماما، طالع هكذا ما يعرف أبوه ولا أمه ولا أخته، ثم بدأ يرجي شيئا فشيئا بعد مركز عناية مركزة وكذا، فقد يكون يخرج والله أعلم، وقد نسي أشياء كثيرة، فقد يصاب بهم شديد. مات ابنه، ذكر أنه مات ابنه من وقت ما مات ابنه بتاريخ كذا، يعني ضعف حفظه، أو كان يعتمد على الكتب ولم يكن في الرواية، ومعروف أنه ضبط هناك، نسينا هناك أن عدل تام الضبط، فالضبط قد يكون ضبط الصدر أو ضبط كتاب، فإذا كان ضابطا كتابه هو يروي من كتابه، ضاع الكتاب، احترق البيت، أو بأي سبب ضاع الكتاب فبدأ يروي مما علق في ذهنه فيخطي، فهذه كلها أسباب الاختلاط. نعم، فإذا ما حكم المختلط؟ كل هذا يأتي ويذكر له حكم حديثهم. ومتى توبع
سيء الحفظ بمعتبر،
بمعتبر. المعتبر من يكون معتبر؟ هذا السيء الحفظ نفسه معتبر لغيره مثله، لغيره مثله، يعني مثله يكون لا يكون سيء الحفظ جدا أو فاحش الخطأ ولا متهم بالكذب وكذا وكذا، فهذا معتبر لأخيه وأخوه معتبر، معتبر له، فتوبع من شخص مثله أو فوقه بالكذا ثقة وافقه، وهذا أيضا اعتبار. فيكون متى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور، وهو الذي سماه مجهول الحال، وحتى المجهول أدخلوا فيه قطعا، والمرسل، المرسل بأنواعه مرسل خفي أو مرسل زيد، والمرسل والمدلس الذي دلس فيه جاء راو آخر مثله وافقه فيقويه، صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل ماذا يسمى؟ حسنا لغيره، بل بالمجموع، بالمجموع. تجدون له دليلا في كتاب الله تعالى، واحد أعرج واحد أعمى، هل يصير إنسان كامل؟ الشيخ الصقر رحمه الله كان مشرف علي في فضائل الصحابة في الدكتوراه، فجزاه الله خير في الأخير قال استفدنا من أكثر من استفدت، كان بالمرة ما يعرف حسن لغيره، يقول أنا ما أعرف حسن لأخوه، حسن لأمه، حسن لغيره، يقول ما أعرف حسن لأخوه، حسن لأمه. قلت يا شيخ كيف ما تعرف؟ إن كنت تدخل في العلم لابد أن تقبل من علمائها، وهذا كذا وكذا. ثم لما ذكرت له دليل من كتاب الله تعالى تجدون لهذا، وهذا ما وجدته مكتوبا في كتاب، لما كان الشيخ بكر أبو زيد يكتب الكتاب الذي في التخريج، فلما سمع مني استغرب، قال أول ما لا أسمع هذا الاستدلال. بالفعل كان شيخ لنا درس هذا الكتاب وأنا عمري يمكن 15 و16 سنة، سيد الشيخ نزير أحمد رحمه الله، قرين الشيخ عبيد الله الرحماني صاحب مراعاة المفاتيح، فكان يقول هذا دليله من كتاب الله، قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فالمرأة قليلة الحفظ أو ضعيفة الحفظ، جاءت امرأة آخرى فكملت موضع رجل ثاني. فكذلك يعني إذا كان واحد ضعيف الحفظ خفنا أنه يكون أخطأ فيه، لكن إذا جاء مثله أحد فلا بد أن يقوي أمره. كان استدل الشيخ هذا، شيخ بكر أبو زيد ذكرت له فكتب في كتابه، قال هذا دليله. نعم، فبالفعل هذا دليله، دليله من كتاب الله تعالى. ثم دليله أئمتنا الحمد لله حينما قعدوا هذه القواعد كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، فصار حديثنا حسن لذاته. فإذا قال هذا أنا ما أقبل حسن لأخوه، حسن لأمه، من مثل أصبى لأخيه، أصبى لغيره أو كذا، هكذا كان يمثل الشيء الصقر، لكنه أقنعناه جزاه الله خير، وكان بالفعل يشرف على حديث، على رسائل الحديثية، وأصله كان على يعني الأدبي. ولما كان يقول رأيت في المنام أني ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم لقيت على شارع فؤاد، قال إلى متى تشتغل في هذه كلها؟ فذهبت إلى أحمد الشاكر فأعطاني فتح الباري، قال حقق فتح الباري، فحقق جزء جيد مقدمة من هدى السائري، لكنه ما قدر له، فدخل في الحديث الأخير. نعم، فالحاصل أنه يقال حسن لذاته إن شاء الله، هذا إذا كان صار حديثهم حسنا لا لذاته بل لأجل غيره، يعني تقوى والأخ بأخيه، بل بالمجموع. نعم، زيد بارك الله فيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع.
مقطوع الإسناد يسمى السند، أي واقع المتن بعد ما كما يقول حاصل المصدر. أسند، تحدثنا فلانا 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 فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد أو سند. وفعلك الذي يعني يكون نتيجة الفعل مصدر، فهذا أيضا إسناد. فالإسناد يسمى للسند، وهو الطريق الموصل إلى المتن، طريق الموصل إلى المتن. أو تقول سرد ذكر الرواة الذين يروي بعضهم بعضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد هنا المقصود منه السند، يعني قولك فلان عن فلان عن فلان هذا فعل، ورواية فلان عن فلان هذا السند. فالإسناد والسند بمعنى واحد هنا. أسند فلان أي ذكر بإسناده، فالإسناد يأتي بمعنى السند، والإسناد يأتي بفعلك ونتيجة فعلك، وهو أنك قلت حدثنا فلان فلان. هنا المقصود منه السند، وهو الذي فيه حكاية، يقولون وهو حكاية رواة المتن أو طريق المتن. إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، أنا عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوله أو فعله وتقريره، قوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، أو فعله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو تقريره، تقريره وهو إما أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنشد في المسجد وفيه من هو الرواية خير منك، هذا من قال حسان بن ثابت، هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه كان ينشد. كذلك قد يكون يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومعلوم أن كلما فعل الصحابة إذا لم يأتي الإنكار ولو في جنح الظلام يفعلون هذا الفعل، ولم يأتي الإنكار من الله ومن رسوله من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تقرير. وأكبر دليل عليه قول جابر رضي الله عنه ماذا قال، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان، انظر هذا استدلال، استدلال جابر رضي الله عنه، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. معناه حتى في الليل في خلوة مع زوجتي إذا عملوا شيء وهو منكر، والزمن زمن التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لابد أن يأتي الإنكار إن كان منكرا، إن لم يكن منكرا فهو مقرر تقرير وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من قوله أو تصريحا من فعله أو حكما، حكما بحيث يعني قالوا أنه مرفوع حكما، ويقول الصحابي يقول الذي قولا لا علاقة له بالاجتهاد، بشرط أن لا يكون مشهورا عن الأخذ بالإسرائيليات والإسرائيليين، نعم أبدا. فإذا كان مثلا أبو بكر عمر قالوا قولا يتعلق بيوم القيامة، يتعلق بذات الله تعالى، يتعلق بما يأتي في المستقبل، وهذا شيء لا يدخل فيه الاجتهاد، فقال أبو بكر يأتي يوم القيامة رجل فتندلق أقطابه إلى آخره مثلا لو قال، فهذا لا يمكن أن نقول أبو بكر افترى وافتات على الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فحكمه المرفوع حكما وإن كان موقوف إسنادا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. فالأول يسمى مرفوع إذا انتهى إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع فهو يكون مرفوعا، هذا حديث مرفوع لكنه تصريحا أو حكما، حكما يكون روى ما لا مجال فيه للاجتهاد الصحابي الكريم الذي لا يقرأ من الإسرائيليات ولا يأخذ من إسرائيل. فخرج منه عبد الله بن عمرو بن العاص بالوضوء لأنه رضي الله عنه ورحمه كان يأخذ أو يقرأ كتاب اليهود، ولذلك قالوا إذا أخبر عن المغيبات فلا يأخذ حكم، فلا يأخذ هذا حكم المرفوع. نعم. كذلك إذا قال الصحابي يأتي هذا الكلام التابعي، فالمرفوع إذا قال مثلا قولا يدل على أنه من السنة، مثل ما قالوا من السنة كذا وكذا. في صحيح البخاري أنا أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج السيب بكر على السيب أقام عندها سبعا، قال أنس إذا تزوج، قال أنس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج بكرا بعد أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا على الثيب أقام عندها ثلاثا. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول لو شئت لقلت أن أنسا إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السنة كذا وكذا، هذا يكون له حكم المرفوع إذا، فهذا يسمى مرفوعا. أو إلى الصحابي، يعني كذلك، هذا كذلك يعني إذا كان شيئا قال التابعي قال أبو بكر كذا وكذا، وقال أبو من يعني أيضا الذي يقول اللهم صل على محمد، فهذا قولا وفعلا، هل التقرير يدخل فيها أو لا؟ فعل أبو بكر كذا وكذا، وهذا موقوف، هو الذي يسمى الآثار. لكن إذا قال قولا أو يعني أبو بكر مما لا مجال فيه للاجتهاد فيكون هذا مرفوع، وإذا كان من فتواه فلا بد أن يكون ليس فيه مجال للاجتهاد، هذا الذي يقال، وهذا موقوف. إذا انتهى الإسناد قال حدثنا فلان فلان عن أبي بكر عن عمر عن أبي هريرة قال كذا وكذا، نعم، فهو موقوف. أو إلى التابعي، فإذا إلى الصحابي إذا كان أدخل تعريف الصحابي بينها، قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ابن حجر رحمه الله هذا التعريف ذكره في مقدمته الإصابة أيضا، وقال بعضهم قال من صحب، البخاري نفسه في مقدمته قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو رآه أو غزا معه فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحب. فيأتي الخلاف، الصحبة قد تطول أو قد تقصر، لكن لابد أن يكون جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ناس النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقط وهو على ناقته، ما خاتم معه ولا كذا، لكن سمع منه شيئا وهو صلى الله عليه وسلم خطب في منى وعرفات وكذا، فهؤلاء معدودين في الصحابة قطعا، لكن ليست لهم صحبة بمعنى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اللقاء حاصل، هذا الذي يسمونه لقاء، سمع منه اللقاء والسماء في اصطلاح الأحاديث في اصطلاح المحدثين واحد. فإذا قال التعبير بلقي أفضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الراوي، قد يكون الراوي ليس يرى، ليس عنده بصر مكفوف البصر، فكيف نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صحب النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه يكون جالس معه وكذا، أيضا يدخل فيه كثير من الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ومزدلفة وفطر وكذا، فلا بد أن نعبر تعبير من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أم مكتوم وغيرهم وغيرهم يدخلون فيه، وإن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم. فيقول التعبير باللقاء أعم، سواء كان بالمجالسة أو بالمحادثة أو كذا، فيدخل فيه جميع الصحابة الذين لم يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجالسوا ولم يسندوا ركبتهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، شرط آخر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإيمان، إن لقي في حالة الكفر ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم آمن فلا يكون صحابيا، وإن كان رأى وإن روى أيضا، سبحان الله، روى في حالة تحمل الأداء، تحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الكفر، ما آمن إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الذي يظهر معروف ما دام عدالته إيمانه فهذا موصول، بعضهم قال لا يعتبر موصول، لكن الصحيح أنه موصول إن شاء الله، بعدما صلح دينه وإيمانه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يوذى كذا وكذا. فالحاصل، هل يوجد مثل هذا أحد؟ هذا نظري، لكن هل يوجد مثل هذا؟ أظن ما يوجد مثل هذا أحد. وقد سألني بعض الإخوان هل وجد، ابحثوا هل يوجد أحد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولم يوفق للإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا وجود له في الظاهر، لكن هناك ناس كانوا كبار ووجود النبي صلى الله عليه وسلم في عصرهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، حتى شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي كان لقي مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بكبش، قال خذ من هذه صدقة، الكبش والأغنام هذه في 40، قال خذ من هذه، قال ليس فيه صدقة، لكنه ما وفق سوء الحظ سبحان الله هؤلاء المخضرمين، فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى النبي ووفد إلى المدينة، فما وصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا. مسألة أخرى، إذا رأى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له وجود في الغالب، نظريا يبحثون فيه، فالحاصل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا صحابي بدون أي شبهة. ثم يأتي ولو تخللت ردة على الأصح، يعني هناك ناس انجفلوا مع الكفر الله المستعان، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب وكفروا، منعوا الزكاة، وبعدهم ارتد ارتداد، لكنه ثم رجع إلى حضيرة الإسلام فقالوا إن صحبته ترجع، لكن الآخرون المنقول عن الإمام أبي حنيفة قال لا، قد حبط عمله لأنه دخل في الكفر. ثم لما رأى، لو رأى بعد الردة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ترجع له الصحبة، وإلا لا ترجع، ولذلك عبر هو بقوله على الأصح. وهذا على الأصح على تعامل الأئمة رحمة الله، أئمة الحديث، فإن الإمام أحمد نفسه قد أدخل حديث أشعث بن قيس الذي كان رجع إلى الإسلام بعدما ارتد، أدخل حديثه في مسند الصحابة، مسند أشعث بن قيس، كذلك الآخرون، فقالوا كانوا يسمون أهل الحديث صحابي، ولذلك قال على الأصح. نعم. بعده الله يبارك فيكم، أو إلى التابعين، إذا وصل الإسناد إلى التابعين، أن فلان أن فلان أن نافع قال كذا، أن سيد المسيب قال كذا، أن ابن سيرين قال كذا، وهو من لقي الصحابية كذلك، لقي الصحابية كذلك إشارة إلى ما مضى من الشروط، لكن ليس كل الشروط، من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا مؤمنا بالصحابي، هناك الصحابي يكون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون تابعيا. أيضا إذا لقي الصحابي ولم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون تابعي، إلا كذلك إذا أسلم بعد الصحابي هل يكون تابعيا أو لا يكون، هذا فيه كلام، الظاهر لا يكون إلا إذا رأى مرة واحدة أحدا من الصحابة فيكون تابعيا. نعم. فالأول المرفوع، وهو أنه ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده هذا يسمى مرفوع، وقد يكون متصلا وغير متصل، ليس كل مرفوع يكون متصلا، فرفع إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه إلا وغيرها وغيرها، لكن مرفوع مرفوع. وكذلك الموقوف، قد لا يصح إسناده لكنه رفع إلى الصحابي، أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. أما التقرير هل يأتي أو لا يأتي، الصحيح لا يأتي. الثالث المقطوع، وهو من دون التابعي فيه مثله، يعني تابعي أنس بن مالك سيد المسيب وغيره، تابع التابعي مالك رحمه الله قال مالك حدثنا فلان فلان قال مالك كذا، هذا أيضا يسمونه مقطوع. ومن دون التابعي أيضا إذا وقف الإسناد عليه فيسمى مقطوعا وليس منقطعا. الفرق بين المنقطع وبين المقطوع، المنقطع إذا لم يسمع التلميذ الذي روى عن شيخه منقطع، يدخل في المرفوع، يدخل في الموقوف، يدخل في المقطوع. المقطوع ما أوقف ووصل إلى التابع فقط. ويقال للأخيرين زيد سلمك الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني
النسبي. ويقال الأخيرين يعني الموقوف والمقطوع يسمى أثر، وإلا الأثر كما قلنا بالأمس أنه يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، كذلك قول الصحابة وفعلهم وتقريرهم كلمات عامة. لكن إذا جمع مع المرفوع فيكون الأثر هذا يعني حديث وأثر. المصنف كتاب المصنف ماذا سماه ابن أبي شيبة؟ المصنف من الأحاديث والآثار. فالجمع الأثر مع الحديث، فالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن الصحابي ومن دونه، فيسمى أثر. ولذلك الذي يتتبع الأثر في عقيدته وفي فقهه جاز أن يسمي نفسه أثري. الشيخ ابن باز رحمه الله أول كتاب قرأنا له كتاب مباحث الفرضية لعلكم تعرفون، فكان مقدمته أول تبع قال كتبه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري، هكذا كان موجود. نعم، لأن تلك الأيام الناس كانوا حتى في نجد أيضا عندهم تعصب مذهبي وكذا، ورحمه الله يعني شق الطريق في مسائل كثيرة فرجع به إلى الأصل إلى الأثر. وسمعت واحد منهم قال الله يهدي الشيخ بن باز، أفسد للناس، أفسد، كانوا يصلون 20 ركعة تراويح جعلها 8. أهل الرياض كلهم ومكة المملكة كلها الحمد لله غير الحرمين يصلون في الغالب 8. قال الله يهدي يا شيخ أفسد. فله هذا إحياء السنة جزاه الله خير يعني يوجر عليه. فالحاصل أنه كان يسمي أثري. أنا تبع قديمة عندنا مكتوب عليه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري. والمسند مرفوع صحابي بظاهره الاتصال. إذا قلت هذا مسند وعليه مسانيد الأئمة الذين ألفوا مسند أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند الحميدي، مسند، فمرفوع صحابي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. حتى لو كان والله أعلم يعني قالوا يسمى مسند، وإن كان ذكر بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، وإن كان ظاهر الانقطاع وعرف المحدث أن هذا لم يلقى فلانا فيسمى مسند، وهذا واقع المسانيد موجود. فإن قل عدده
قال المصنف رحمه الله تعالى
فإن قل عدده أي عدد الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. قل عدده، نعم. الآن عبد الرزاق يروي حديثا عن معمر، وأن معمر عن من في الغالب؟ عبد الرزاق عن معمر عن جريج عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق، فجاء عندنا واسطة الإمام أحمد، لكن يقال إن من أخذ من مسند عبد الرزاق فإسناده عالي. وربما روى عبد الله بن الإمام أحمد رواية عن شيخ من شيوخه ابن معين عن عبد الرزاق وكذا إلى آخره. فإذا أخذنا من عبد الرزاق مباشرة فقل عدد الرواة. في التحقيق هذا مفيد جدا، خاصة الكتب المتأخرة الآن يعني طبراني وكذلك البزار وغيرهم وغيرهم يرؤون بأسانيدهم، قد يكون شيخان والثالث يلتقي مع الكتب الستة وغيرهم وغيرهم. فإذا كان الحديث في مثل هذا ولو لم نجد شيخ الطبراني ولا شيخ شيخه، ما دام موصول إلى البخاري، موصول إلى مسلم، أو موصول إلى عبد الرزاق، فوجدنا في كتابه اكتفينا، هذا إسناد فيه شيخ المستدرك شيخ الحاكم لم نجد فيه قولا، ولكن الحديث صحيح عن طريق عبد الرزاق، وإن كان هو عن طريق عبد الرزاق لكن إسناده نحن ما نصححه لأن شيخه لم نجده، شيخ شيخه لم نجده، لكن وجدنا الحديث. فإن قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية فشعبة. جانب آخر، قل عدده إسناد آخر نفسه للحديث كثر عدده، هو نفس الحديث جاء من طريق شيخ أو إمام آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8، وأنت وجدت من طريق إمام مصنف آخر بينه نفس الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 وذاك 8، فقل عدد من قل عدده فهو إسناد عالي. هذا الذي يريد أو إلى إمام ذي صفة عليا. كيف يكون إمام ذي صفة عليا؟ يعني الحديث رواه مالك، إذا وصلنا إلى مالك عن طريق من طرق من روى أن تلاميذ مالك، فيكون بين هذا الشيخ وبين مالك يكون 5 أو 6. أخذت طريقا آخر فوجدت إلى مالك بطريق أقل، فهذا سار علوا نسبيا وليس علوا مطلقا. علو مطلق ما كان ارتفع إلى أعلى الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن نسبيا يقول هذا عال بالنسبة لمالك، بالنسبة للشعبة، بالنسبة للنافع، بالنسبة لكذا. وقد يكون طريقا يعني كلاهما صحيحا، لكن العالي مرغوب فيه أكثر. نعم. ولذلك سئل الإمام يعني من هو ابن معين عند احتضاره، قال ماذا تشتهي؟ قال الإسناد العالي والبيت الخالي، فكانوا يعني يرتحلون لحصول الإسناد العالي. وفيه تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
نعم. في الفرد النسبي، في العلو النسبي يقول فيه الموافقة، تعريفه ماذا؟ وصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. من غير طريقه، وصول إلى شيخ المصنف من غير طريقه لابد أن يكون بشرط عدد أقل، ما لو كان من غير طريق آخر أو من طريق آخر. فمثلا حديث وصلت عن طريق البخاري من تلميذ للبخاري رحمه الله، وصلت إلى شيخ البخاري رحمه الله قتيبة، مثلا قتيبة ابن سعيد، وصلت إليه بإسناد بينك وبين البخاري 5 أشخاص، بإسناد آخر وصلت إلى شيخ البخاري بإسناد آخر بينك وبينه 7، فإذا هذا صار موافقة ما البخاري رحمه ما شيخ البخاري رحمه الله بعلو في هذا الإسناد. هذا الذي يسمونه، وهذا لا شك أنه قد يكون فيه تقوية بحيث وصلت إلى شيخ البخاري، وقد يكون هذا في البخاري ما ينظر فيه، إنما ينظر إلى بعض من ضعف فيه من المصنفين فيكون تقوية له. نعم. فيكون الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه التي تصل إلى ذلك المصنف. ومثلوا قالوا مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة 8 أشخاص، ولو رأينا ذلك الحديث بعينه من طريق غير البخاري أبي العباس السراج عن قتيبة كان بيننا وبينه 7 أشخاص، فكان غير طريق البخاري أعلى. الأذان. بارك الله فيك وجعل الله أذانك في مكة والمدينة. قال لي أنا تابع لك نصيحة. بارك الله، مررنا بالبدعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا طيرة، فلا ينبغي أن نقبل أدوى. الآن اشتهر في طلبة العلم خاصة الذين هم ينسبون أنفسهم سلفي وكذا، الشيء الذي لا يرضى به، وهو أنه إذا قال أحد المشايخ فلان مبتدع فارمي به. فلان مبتدع، جاءني واحد وقال كيف أنت يزورك وتستقبله يأتي فلان وهو يقول بوحدة الأديان؟ لا، وهو مبتدئ. قلت ليش مبتدئ؟ قال يقول بوحدة الأديان. قلت يا أخي إذا قال بوحدة الأديان فهو كافر، ليس مبتدئ، قل كافر. سكت. فهذه المسألة الآن زادت وطمت، أتم الوادي إلى القرى. ليس هنا الحمد لله، أنا أشم هنا كأنه قليل، لكن عندنا في المملكة ثم أخرج خارج المملكة إلى بلاد الكفر معدودين، لكنه سبحان الله أحزاب، حزب بالحقيقة، حزب معنى حزب، إذا قال الشيخ الفلاني فلان لا تأخذ منه، ولو ترك كتابا شرحا من أحسن الكتب لا تقرأ واتركوه لأجل خطأ. مررنا بالصدوق الأئمة يقبلون حديثه ما لم يخطئ فيه، وكذلك المعلل حديث الثقة إذا كان علل فالمعلول لا يقبلونه، فنحن نجعل الجيران بارك الله فيك لا ننسى وراء الأدواء هذه، فنجعل إذا عرفنا شخصا الألماني رحمه الله كان يدعو إلى كشف الوجه كذا، ما قبلناه ما نقبل لأن أدلة عندنا يعني نقول واضحة وكذا، لكن إذا كان الناس يعني يقبلون فنقول لا نتخالف ولا نتحزب لأجل هذا. لأجل هذا الشيخ الألماني نفسه لما جاء في المملكة في المدينة وكان مع بنته وكان مع زوجته، فأنا كنت أتدلل على الشيخ فقلت له يا شيخ أنتم تقولون بكشف الوجه وأم المؤمنين ما شاء الله يعني مثل الكيس مربوطة فيه، قال أنا أمرها بهذا لأن هنا الجو وهنا العرف وهنا كذا. فالمسائل هذه نقول قد يكون إمام ولا يقبل منه شيء، فإذا عرفنا من أحد من طلبة العلم يكون قد أخطأ في الكلام وجاء بعض المشايخ يقولون لا تقربوا منه اهجروه مبتدع وكذا، ينبغي ألا ندخل في مثل هذه إن شاء الله، وناخذ ما صفى ونتركه ما قدر، وهو مهما كان فمنهجه صحيح، قد يخطئ الإنسان في تطبيق المنهج، ولذلك نجد أن هناك شخصيات قد تركه وهجره بعض المشايخ، والأكثرون اعتذروا لهم ما هو كذا موجودين، فينبغي أن نكون مع الذين اعتذروا ولا نتحزب في هذا الباب. ونحن كنت أريد أن أقول هذا الكلام لا يطول في باب ذكر البدعة، فينبغي أن لا نبتدع هذه البدعة التي ما كانت في أهل الحديث، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.